واستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه الدورة العلمية 59 السابعة، والمقامة في يوم السبت الموافق 24 من شهر الله المحرم لعام 47 و400 ألف، وهي عبارة عن رسالة بعنوان مآخذ منهجية على الشيخ صفر الحوالي للعلامة ربيع ابن هادي المدخلي رحمه الله تعالى، ضمن سلسلة الكتب والرسائل والموضوعات إثر وفاة الشيخ رحمه الله تعالى، لإظهار منهجية الشيخ التي هجم عليها من القاصي والداني ممن ليس على ضرب السلف ومنهجهم وضرب العلماء وطريقتهم، فإن كلا يدعي وصلا بهذا المنهج، والمنهج لا يقر لأحد بذاك إلا أن يقدم برهانا ودليلا. قال سبحانه وتعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ونحن لسنا أتباع جماعة يقال لها مدخلية، ولا أتباع حزب يقال له الجامية، ولا أتباع شخص يقال له ربيع بن هادي أو محمد أمان الجامي، إنما منهجنا أقدم بكثير من كل هذا، منهجنا راجع إلى ما أنا عليه اليوم وأصحابي، راجع إلى الجماعة، راجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين. منهجنا مع أول آية أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى آخر ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن آخر ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. لكن الذي عرفنا هذا المنهج وربطنا بهذا المنهج إنما هم علماء، هؤلاء العلماء يكونون في كل عصر ويكونون في كل قرن ولا يخلو منهم زمان، كما قال العلماء: لا يخلو عصر من قائم لله عز وجل بحجة. نحن لا نتبع ولا نقلد العالم إذا خالف، ولكننا لا نخرج عن مجموع العلماء، فلا يمكن أن تكون هداية خارجة عن جميع العلماء في عصر من العصور وفي قرن من القرون أبدا، وإنما ننتقي من كلامهم ما وفق الكتاب والسنة. ففرق بين أن نقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، وبين أن نقول إن إجماع الأمة وإن كان قول الرجال إلا أنه لا يرد ويجب قبوله، فمما لا يرد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومما لا يرد إجماع أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم رجال. لكن هؤلاء الرجال إذا أجمعوا فإن الله عز وجل قد عصمهم من أن يجمعوا على ضلالة فضلا عن خطأ. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال سبحانه وتعالى: ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. فسبيل المؤمنين لا يجوز مخالفته، فإذا أجمعت الأمة فلا يخرج الحق عنه. وبهذا نكون وسطا بين من يقلد رجلا أو يقلد رجالا لا يبلغون إلى درجة الإجماع تقليدا لهم وتعصبا، ويقدم هذا على غيرهم بمجرد أشخاصهم وأسمائهم، وبين أيضا من يهدر أقوال الرجال كلية. إذن نحن لا نقلد عالما بعينه بإطلاق، ولا نخرج عن العلماء بمجموعهم كما قلنا هذا كثيرا. إذا اختلف العلماء على أقوال فنحن لا نأخذ قولا بعينه ونعتمد دائما، ولا نخرج عن مجموع أقوالهم، سواء كان ذلك في الاتفاق أو كان ذلك في الاختلاف. في الاتفاق من باب أولى أنه لا يسعنا الخروج عن كلامهم. إذا اتفق العلماء وأجمعت الأمة لا يجوز أن تخرج، ولا تظن أن الإجماع هذا يغفل نصا أو دليلا أو يغفل قولا معتبرا، أبدا مستحيل. إذا أجمعت الأمة وثبت هذا الإجماع وكان هذا الإجماع فعلا ثابتا، اعلم أنه لا يمكن أن يسقط نصا أو يعتمد على نص لا يصح الاعتماد عليه أو يعتمد فهما غير مقبول، هذا مستحيل. ومن هنا كما قلنا إذا جاءك الإجماع وجب العمل به وإن لم تعرف دليله، بخلاف العالم لا يجوز العمل بقوله حتى أعرف دليله، ويكون دليل هذا هو الرجع عندي. أما الإجماع فلا يلزم أن أعرف دليل الإجماع، لكن طالما أنه ثبت أنه إجماع وجب علي الأخذ به. إذن من جهة عملية يجب الأخذ بإجماع وإن لم أعرف دليل الإجماع. أما من جهة علمية فإنني مطالب بأن إن كنت طالب علم أو كنت عالما أن أعرف دليل الإجماع ومستند هذا الإجماع عند العلماء، هذا من جهة علمية. أما من جهة عملية فإنه يجب علي بمجرد أن يصلني الإجماع طالما أنه ثابت أن أعمل به، ولو كنت على قول مهما كنت، أو لو كنت أظن أن ما يعارض الإجماع هذا دليل قوي ولو حظ من النظر، لم يعد للنظر حظ ولا للدليل محل بعد إجماع الأمة. ليس هذا إهدارا أو تعاليا وتعديا على الدليل، لا، لكن هذا الدليل لا يمكن أن يكون رافعا للإجماع، مستحيل. فإما أنه غير صحيح أو أنه صحيح لكن من جهة الدلالة يمكن أن يكون قد خصص أو قيد أو كذا، أو يمكن أن يكون منسوخا أو غير ذلك، إنما مستحيل أن يكون هناك إجماع ثابت ونص على خلاف الإجماع ويكون ثابتا سالما. هذا مستحيل أبدا، لأن الأمة بهذا تجمع على خطأ، وهذا محال. كيف الله جعلها شهداء على الناس وقد تخطئ أو قد تضل؟ هذا مستحيل. أما الاختلاف فإذا اختلفت الأمة أيضا مثل ما أقول لابد أن يكون الإجماع ثابتا، لابد أن تكون الأقوال معتمدة. ومن هنا فرقنا كثيرا بين الخلاف المعتمد الذي تصبح به المسألة مسائل الشاذ، والخلاف غير المعتمد الذي لا تصبح المسألة به من مسائل الاجتهاد. لابد أن يكون الخلاف معتمدا والقول معتبرا، حينئذ نقول هذه مسألة اجتهاد والعلماء اختلفوا على قولين أو على ثلاث. أما لو جاء قول وهذا القول غير معتمد وقول ضعيف وقول هذا لا يعتبر خلافا أبدا، يعتبر مخالفة. إن حكيته لا بأس أن أحكيه ولكن أنبه عليه. واضح؟ يبقى إذن حينما نأتي إلى الاختلاف لابد أن نحدد الاختلاف المعتبر وغير المعتبر، اللي هي مسائل الاجتهاد أو غير ذلك. طيب تحدد عندي قولا، يبقى إذن أقول مسألة فيها على قولين، وعلينا أن نتحرى أقوال العلماء حتى لا نسقط قولا ربما يكون هذا القول هو الراجح. ولهذا في مسائل الخلاف يلزمنا أمور. الأمر الأول أن نتصور المسألة المختلف فيها. المسألة المختلف فيها ما هي؟ مناطق الخلاف فيه. الأمر الثاني أن أجمع أقوال العلماء فيها حتى أعرف العلماء في هذه على قولين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا إلى آخره. لابد أن أحصي هذا، ولا يجوز أن أغفل قولا من الأقوال ربما يكون هو القول الصائب والقول الصحيح. ثلاثة، لا يعتبر في الاختلاف الضعيف، لابد أن يكون قويا وأن يكون له محل من النظر أما ما لا محل له من النظر حتى ولو كان قول صحابي فإنه لا يعتمد حتى ولو كان قول صحابي. الأمر الرابع أنني أعمد إلى الترجيح بين هذه الأقوال الثابتة، أعمد إلى الترجيح بناء على قواعد أهل العلم. الأمر الخامس أنني أقول بما ترجح عندي بشرط أن يكون الذي يترجح عندي قول من هذه الأقوال التي أناقشها، لا أتي ألفق بين هذه الأقوال وأقول يمكن أن نأخذ من هذا القول بطرف ومن هذا القول بطرف، لأن كل قول من هذه الأقوال لا يسلم وحده فأجمع بينهما. هذا غلط، قطعا غلط. ليه؟ لأن هذا يصبح قولا ثالثا إن كان خاف على قولين، أو قولا رابعا إذا كان خاف على ثلاثة أقوال. أنت لفقت بين قولين الآن وأخرجت قولا هو لا هذا ولا ذاك، بقطعا يعد قولا جديدا. فأرجح بناء على الأدلة والقواعد العلمية على أن يكون ترجيحي غير خارج عن قول من هذه الأقوال، وعليه يكون بهذا انضباطي بأقوال الأمة حال اختلافها وانضباطي بأقوال الأمة حال إجماعها. لو أن الإنسان ضبط هذه المسألة، ضبط هذه المسألة وأنه لا يخرج عن أمة سواء في الإجماع أو في الاختلاف، ورجح بناء على ما ترجع عنده من أقوال، لن يكون له قول شاذ، لن يكون له قول شاذ، غاية ما هنالك أنه يكون له القول أنت تخالفه، تخالفه فترجح بخلافه بس، وبالتالي لا تكون ضالا، من ذهب إلى قول هذه الأقوال لا يكون ضالا ولا يكون شاذا ولا شيء، إنما يأتي الضلال من الخروج عن إجماع سبيل المؤمنين، ويأتي التخطئة من الخروج أيضا عن اختلاف العلماء والشذوذ بالأقوال. أما لو أن الإنسان يعتمد العلماء فلا يكون مذموما، ونرجو أن يكون ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحكيم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فنحن لسنا أتباع الشيخ ربيع بمعنى نحن نقلد وآخره أبدا، ولما نكثر من الكلام حول الشيخ ربيع فإننا نكثر لماذا؟ نكثر لأننا ننتقي من منهج الشيخ ما يرد على الخصومة. أنا ممكن أتصدر الدفاع عن الشيخ بما أعتقد أنا، بما أراه أنا، هذا يكون ضعيفا، إذ أنني لا آمن العصرية، وقد يقال لي أنت متعصب. لسنا كالخصوم، الخصوم يعتقد ثم يستدل، الخصوم يفتري ولا يحقق، الخصوم يطلقون ويجملون ولا يخصصون ويدرسون، الخصوم يظهرون ثوب الورعين وثوب المؤدبين، وفي حقيقة أمرهم هم من الخائضين في أعراض ثلة نادرة من المؤمنين، وهم العلماء الراسخون، هم في الحقيقة يخوضون في أعراض، لا أنهم ورعون وإنما يتمثلون الورع، وأحسن حال أحدهم أن يكون جاهلا ورع فعلا لكن بجهل لا يبني ورعه على علم. لهذا أفرنا دائما دائما أن يكون الشيخ ربيع هو الذي يدافع عن الشيخ ربيع، ونحن فقط إنما نحق حقا ونبطل باطلا، وقد نوافق الشيخ وقد نخالفه، لكن قررنا قاعدة مهمة جدا، وهو أن أخطاء الشيخ ربيع إنما أخطاء علماء، أخطاء في مسائل اجتهادية، أخطاء في مسائل لا يسقط من أجلها، إنما غايته أن يخطأ من أجلها، وليس أخطاء المنحرفين. إذا الرجل يعتمد الكتاب والسنة في مسألة في الأمة ونظر حياته لذلك، فخالف في مسألة ما في مشكلة، حتى ولو كانت في مسائل عقدية، نحن لا نؤاخذ من أخطأ في مسألة عقدية إذا كان مذهبه السنة، وإذا كان يدعو إلى السنة، وإذا كان ينشر السنة، وإذا لم يبلغه ماذا الحق في هذه المسألة. لهذا بعض الناس يحاول أن يأتي بمن لم تقم حجة عليه ليكون حجة لمن قامت حجة عليه، غلط. هذا قياس مع الفارق الشديد، قياس مع الفارق الشديد. أنت تقيس اللبن على الدم، أو تقيس الدم على اللبن، تقيس الماء النجس على ماء زمزم، أمر عجيب جدا. ولهذا أنا أقول والله يا أخواني، حينما يستمع الإنسان سبحان الله لمقاطع هؤلاء وأقوال هؤلاء الخصوم يعجب أشد العجب، وكل واحد يظهر ما شاء الله الورع وما شاء الله الديانة وما شاء الله كذا، هب أنك صادق في هذا، لكن ما هكذا يتحدث في الدين. الدين لابد أن تحدث فيه بإنصاف وبقصد أن تكون فعلا على مسافة واحدة من كل أحد، من كل أحد. العالم يحفظ له جنابه، عالم السنة يخطأ ولا يضلل، ومن ضلل ضلل، عالم السنة يخطأ ولا يضلل، عالم السنة يخطأ ولا يطعن فيه. إذا رأيت الرجل يطعن في ابن باز فاعلم أنه صاحب بدعة، إذا رأيت الرجل يخطئ ابن باز بالدليل فاعلم أنه على منهج ابن باز ومنهج سلف الأمة. إذا رأيت الرجل يطعن، شوف كتب السنة فيها كده مش يخطئ، إذا رأيت الرجل يطعن في عالم سنة معروف عالم سنة يدعو إليها، إذا رأيت الرجل يطعن في ابن باز، إذا رأيت الرجل يطعن في الربيع، إذا رأيت الرجل يطعن في الجامع، إذا رأيت الرجل يطعن في العثيمين، إذا رأيت الرجل يطعن في الألباني، إذا رأيت الرجل يطعن في مقبل، وكل هؤلاء ما يخلو أحد من أخطاء، إذا رأيت الرجل يطعن في أحد منهم حتى ولو عندك خطأ في مسائل العقيدة فاعلم أنه صاحب بدعة. وإذا رأيت الرجل يخطئ هؤلاء فاقبل منه أو رد على حسب سياقه للأدلة، فإن كان قد قدم أدلة فتقبل وإلا فإنها ترد. هذا منهج الحمد لله نتعامل به مع علمائنا. يبقى في فرق بين تخطئة العالم وتضليل العالم. عالم السنة، عالم السنة لا يضلل، عالم السنة يخطأ طالما أنه على السنة. عالم البدعة إن أصاب لا ينتقل في مسائل، يعني في مسائل بعضه لا في منهجه، إن أصاب في مسائل يقال أصاب ولا يقال عالم فاضل ولا يقال عالم مقبول. انتبهوا الفرق. عالم السنة ولو أخطأ يحفظ جنابه فيقال عالم السنة أخطأ ولا يضل، ومن ضلل فهو ضال. طب عالم البدعة أصاب، يصوب في قوله لأن الإصابة دليلها الشرع، ليس دليل الإصابة الشخص، إنما دليل الإصابة الشرع. لهذا أنا لا يمكن أن أرد إصابة أتت من عالم مبتدع، مستحيل، ولا من فرقة مبتدعة. ليه؟ أنا الآن ما أرد على المبتدع قوله، أنا أرد على الشارع قوله الآن، فيكون هنا قولي ردا على الشريعة. يقال لا لا اسكت، لا تصوب، هذا مبتدع، حانق، حاقد، ما أدري إيه، إلى 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 آخر ذلك. لا، وإنما نحن نقبل حق لأنه حق قام عليه الدليل، لكن لا نغير الحكم. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة في الصحيح لما علم آية الكرسي قال صدقك وهو كذوب. صدقك حكم على القول، وهو كذوب حكم على القائل. إذا في أهل البدعة أقول صدقنا وهو مبتدع، طيب والسني أخطأ وهو سني، فلا أزكي صاحب البدعة وإن أصاب، ولا أطعن في صاحب السنة ولو أخطأ. هذه فوارق مهمة جدا، فوارق مهمة جدا. واحد يقول أنت بتكلوا مكيالين، ليه؟ إن شاء الله هو مكيال واحد بس، ميزان واحد، ميزان واحد، ميزان له لسان شارع. هذا لما قلنا لا نضل صاحب السنة لأنه صاحب السنة، ولا نزكي صاحب بدعة لأنه صاحب بدعة، كيف أزكي صاحب بدعة وكيف أطعن في صاحب السنة؟ طيب أما الأقوال، أما الأقوال جعلناهم على مسافة واحدة، فإن أصاب المبتدع صوب، وإن أخطأ السني خطأنا. يبقى هي يبقى تصوب وتخطئ باعتبار شارع، قدر باعتبار قائل. هذا سني فلا يطعن فيه وإن أخطأ، هذا مبتدع فلا يزكى ولو أصاب. طبعا دي قواعد للأسف الشديد لا يمكن أن يناقش بها إلا متجرد. أما المبتدع وخصم السنة فإنه يعتقد، وليس عند مساحة وليس عند قبول لقول من يطعن فيه، ولا يناقشه بقواعد، لا يناقشه بقواعد. وقد رأينا كل من يناقش الشيخ ربيع رحمه الله تعالى إما أن مبتدع فينتقي وكذا، أو كان مع الشيخ ربيع ثم انتكس فلما تكلم فيه الشيخ ربيع انقلب عليه فصار يصطد وصار لا يعرف شيئا بعد ان كان يعرف كل شيء وغير ذلك. و اما جاهل يقلد غيره، ولكن اخطاء الشيخ ربيع اهل العلم يعرفونه ولا يجملونه فيه، إذا كان عنده خطأ في أي مسألة من المسائل يتابع أو يخطى على حسب المسألة، وهذا أمر قائم. فإحنا اليوم بمشيئة الله نأخذ رسالة في رد الشيخ على أبرز أهل الانحراف في المملكة في السنوات الأخيرة وهو سفر الحوالي، لنعرف هل الشيخ بيقيم ردودة على السماع فقط، يعني هو أذن يا عدوي أو يا مشهور أو يا فلان أو متعجل، أو يبنيها على قناعاته لا على حقائق، أو يريد أن يفرض نفسه على الناس يا مأربي كما تقول، يقول لي بدع فلانا، طيب ليه بدع فلانا وخلاص. وهذا أنت تذكرت الآن سبحان الله كنت ناوي أفرغ كلامه، لو أحد بيفرغ كلامه وسعفنا أو لو كلامه مفرغ، لأنه مقطع سيء جدا. هو إن كان أظن ما تحققت من هذا، يبدو أنه كان قديما لكن ننشرنا اليوم، ومقطع من أسوأ المقاطع، لأن أبا الحسن أستاذ هؤلاء في المنهج الزئبقي، يعني يلف ويدور ويروح ويجي وإلى آخره، بدع وخلاص. طيب ليه يا شيخ هذا خلاص احنا كنا فيه كلامه، طيب أي الحيثيات؟ لا بدع وخلاص. هذا شيخ ربيع يقول هذا، شيخ ربيع يقول بدع وخلاص، ولا الشيخ ربيع يناصح ربما سنوات، يناصح ربما سنوات، ومنهم هذا أبو الحسن. فدائما نقول حينما يكون الرد من العالم بفضل الله سبحانه وتعالى يكون هذا أفضل. فنشوف اليوم معنى هذه الرسالة من الرسائل، رسالة الشيخ ربيع ويرد على سفر الحوالي، لننظر منهج الشيخ في الردود، ليكون كما قلنا الشيخ يرد عن نفسه ويدافع عن نفسه. وهذا ما تعودناه في الشيخ في كل رسالة معنا، فاقت مئة رسالة وكتاب ما رأينا فيه ما يؤخذ عليه. الحمد لله. ما الفرق بين الشيخ ربيع والشيخ ابن جبريل عندنا؟ ها، الشيخ ابن جبريل عالم، بل الشيخ ابن جبريل عالم في الأمة كان مشهورا أكثر من الشيخ ربيع، لكن في نفس الوقت لما وجد مقتضي ترك ابن جبريل بل والتحذير من ابن جبريل، كنا أول من أول من حضر لما عرفنا، يعني في طبعا من حضر قبلنا لكن ما كنا نعرف ولا نبالي، ليس عندنا عقد على الشيخ فلان. كذلك بكر أبو زيد نفس المسألة، بكر أبو زيد، بل إحنا نخالف شيخنا الشيخ ربيع في بكر أبو زيد، حسب ما أخبرني طلاب المقربون ولم نقرأ له أيضا أن الشيخ لم يبدع بكر أبو زيد، ونحن نبدع بكر أبو زيد بأدلة ساقها الشيخ ربيع، أو هذه يعني جاءت الشيخ ربيع لا نعرف لو تبديعا كلمة تبديع بكر أبو زيد، إنما تحذير، إنما بيان انحراف، كل ما شئت، لكن كلمة مبتدع الميم والباء والتاء والدال والعين هذه ليست موجودة عند الشيخ في الشيخ بكر أبو زيد. لكن في نفس الوقت الذي نتبين الله به، ولو أمامنا الشيخ الآن نقول يا شيخ تعالى نبين قضية أركان التبديع، ها علمنا إياها، نحن تعلمنا منكم من علمائنا أن الرجل إذا وقع في ضلالة، هذا واحد، وطبعا الدفاع عن سيد القطب من أعظم الضلال، اثنان علم الحق وقامت الحج، ثلاث فهم المراد من الحجة وأتقنه ودرسها غاية الدراسة، طيب أربعة دافع غاية الدفاع، خمسة خلى دفاعه من الأمانة العلمية فضلا عن العقيدة السلفية، فصار يدافع عن سيد قطب بأمور يمكن أن يتكلم فيها، لا بأمور واقعة لا يمكن أن يتكلم فيها. لم يناقش بكر أبو زيد طعن سيد قطب في أبي سفيان وتكفيره، لم يناقش بكر أبو زيد سيد قطب في طعنه في معاوية وعمرو بن العاص واتباعهم بالكذب والنفاق وشراء الذمم، لم يناقش بكر أبو زيد خطأ وضلالة سيد قطب في الطعن في الأنبياء كموسى عليه الصلاة والسلام، لم يناقش في وصف الإسلام بأنه مزيج من الشيوعية وإلى آخره، لم يناقش كلام سيد قطب في إسقاط خلافة عثمان وأن خلافة علي كانت امتدادا طبيعيا لخلافة شيخان. هذا الأمانة العلمية تقتضي، الأمانة العلمية تقتضي أن تأتي بهذه، لكن كل هذا تركه ويأتي بقى إلى سيد قطب لا يعرف لا إله إلا الله ولا معنى. كلام شيخ ربيع يقول هذا الرجل قام ونظر حياة هذه الكلمة وكل يعرف، وهذا الرجل ما أدري إيه، وهذا الرجل حياته قائمة على ما أدري إيه وحياته قائمة، بل عاش الرجل يندر نفسه على تحقيق لا إله إلا الله ومقتضى لا إله إلا الله وما أدري إيه، مع أن الشيخ ربيع حكم في لا إله إلا الله إلى تعريف السلف لا معبود حق إلا الله. وكيف أن سيد قد انحرف بلا إله إلا الله إلى قضية الحكمية التي ضل فيها ضلا بعيدا وأضل غيره فيه، لم يناقش هذا البعد إنما ناقش بعواطف، هذه أمانة علمية. ثم في النهاية يطعن في الشيخ ربيع ابن هادي رحمه الله تعالى ويصف بالركاكة وبالقصد في أن يضغط على الفضل واللود منها معاني وكذا وكذا، وأن أسلوبه فرق بينه وبين أسلوب سيد قطب، بينما سيد يسمو في أسلوبه فإن هذا يتدنى إلى مستوى إعدادية أو كذا. وفي النهاية يلحق سيدا بابن حجر والنووي ويحذر من ربيع وأنه فتح على الأمة بابا شر وجرأ الناس إلى غير ذلك. الشاهد نحن نخالف شيخنا في هذا، هذه أركان التبديع والتضليل. يبقى أن تقول الأصول السلفية والأصول الخلفية، صح أمر معتبر وغير معتبر. أمر معتبر في من أصول سلفية إذا وقع في خطأ يخالف السلفية ولم تقم حجة عليه، أما من قامت حجة عليه لم تعد أصول سلفية. من دافع عن سيد قطب وناضل مع قيام الحجة عليه والنصيحة له ثم لم يرجع لم تعد أصوله سلفية، إلا إذا كنت تعتقد أن الأصول السلفية عصمة وأن من كان على أصول سلفية فإنه لا يرتد أبد الأبدين وظهر الداهرين، إذا كنت أعتقد هذا لا أنا ما بقصد. وما قصدك يا طيب؟ قصدك أنا قصدي عن أصول سلفية فلعل له اجتهاد، هترجع إلى منطقة الصفر، لابد أن تعرف ما يخرج من رأسك. لعل ما احنا خلاص رفعنا لعل ولكن وليت رفعنا إن وأخواتها وكان وأخواتها وكل حرف بأخواته رفعناه خلاص. أنت المفترض طالب علم تناقش تكون على قدر المناقشة، خلاص احنا أذلنا ماذا الموانع ووفرنا الشروط، اذا انتهى الامر. وإلا كل واحد دافع عن شيخه بالأصول السلفية، عبد الرحمن عبد الخالق أصول سلفية عند أتباعي، حسان وحويني أصول سلفية أصول مسلفية عند أتباعي، أبو الحسن والحلق أصول سلفية عند أتباعي، ها كل هؤلاء أصولهم سلفية أصولهم سلفية، بل أصل ده السلفية الخاصة يقولون كده، بل إننا أصلا نقول جميع الجماعات، ويصح يصبح قائد الحزبين لما قالوا إن الجماعات الإسلامية الموجودة في الساحة كلهم على السنة لأن أصولهم سلفية أصولهم سلفية، بقول كتاب وسنة فهم سلف الأمة، ما بيقولش عقل قبل نقل، لا يقول بالرؤى والمنامات، كلهم بيقولوا المنهج الصحيح الكتاب والسنة بفهم الصحابة وفهم العلم، إذا أصولهم سلفية. هتقول لا 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 هذا ادعاء، اذا رجعنا برضو الى الدعاء، ما هو ده اللي احنا نريد ان نقول من الاول المساله، ان في من يقول ولكن يكون قوله قول ادعياء، نحن نريد من يكون قوله موافقا لحقيقه منهجه، وهذا الذي ماذا يجعلك تدافع عن صاحب السنه ولو اخطا. واضح؟ اذا احنا ما لا نتبع الشيخ يحط ختمه يبقى وراه، لا الشيخ ما يحط ختمه، الشيخ يناقش. أبو بكر يراجع، ربيع بن نادر يراجع، أبو بكر يراجع، ربيع بن نادر يراجع، أبو بكر يقال له علامة كما في الصحيح حديث عمر رضي الله عنه، علامة تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. عمر يراجع أبا بكر، عمر يراجعه ابنه، يراجعه حفيده ويخرج عن قوله ولا يقلد في هذا. في فتوى سالم ابن عبد الله بن عمر لما خالف أبا عبد الله خالف جد عمر في المحرم هل يمس طيبا قبل الطواف أم لا، وهو يستدل بحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح، كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرام قبل أن يحرم ولطوافه ولحلي قبل أن يطوف، وكان أبوه لا يرى ذلك، أنا مس طيبا قبل الطواف، وجده لا يرى ذلك، ومع ذلك يقول والسنة أولى، السنة أولى من هذا أو ذاك، أولى من أبي وأولى من جدي، من جده الفاروق ومن أبو عالم من علماء الصحابة الكبار؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من أكابر علماء الصحابة رضي الله عنهما. فإذا كان الصحابي يراجع، بل قال ابن عباس أراكم ستهلكون، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. يبقى إذا كان أبو بكر يخضع عن الميزان، وعمر يخضع عن الميزان، وعثمان يخضع عن الميزان، وعلي يخضع عن الميزان، فكيف بربيع بن نادر يخضع عن الميزان؟ يخضع عن الميزان، يقبل من قوله ويرد، يقبل من قوله ويرد. والعجيب أن بعض الطلبة سبحان الله يقول لك نتبع كلام الشيخ ربيع. طب نفس الحيثية، حذو القدة بالقدة مع فارق جوهري جدا، أن ابن جبريل لم يصل في دفاع سيد قدمة سام واصل بكر بزيد، ومع ذلك النجم بدع. هل تقول خلاص أبدع ابن جبريل تبعا للنجم، ولا أبدع بكر بزيد تبعا للربيع؟ طيب ما الفارق؟ الفارق أي شيخ ممكن يوجد يتخلف شرط أو يوجد مانع عند واحد واحد، صح أحسنت، ما المانع؟ فنحن نناقش أنفسنا قبل أن تناقشنا، بل نورد ما لا تريده أنت، نورد ما لا تريده أنت. ليه؟ لأن الغرض هو ليس التشافي في خلق الله ولا في عباد الله، بل الغرض وصول الحق. وصيانة القواعد أهم من صيانة الأقوال. صيانة القواعد الشرعية لنثبت عليها ونكون على خط ثابت، هذا أهم من أقوال الناس. خط القول، لكن لا تخطئ القاعدة، لأنها قاعدة شرعية، حتى لا تكون متناقضا ولا متلاعبا ولا متضاربا في أقوالك على خط واحد. ولهذا لما جاءوا يهجمون عليكم في الثورة الثانية، أنتم ضلال منحرفون، بالأمس كان خروج الحاكم غير جائز واليوم جائز، نقول يا أخي لسنا تما ترانا ولا يسمعنا. أيوة أنتم مدخلة رسلان، يقول روح لرسلان، إحنا ضد رسلان أصلا، لست معي. يعني أنتم ترون؟ أيوة نعم نحن نرون، نحن نربط الحاكم بالإسلام، ما نربط الحاكم بالسنة والبدعة، لكن نربط العالم بالسن، فإن أردت عالما لابد من السن. وأما حكم حاكم لابد من إسلام، فشرط الحاكم الذي يكون حاكما شرعيا الإسلام، وشرط العالم الذي يكون عالما شرعيا أتلقى عن علم السن. فلا يشترط في حاكمي الذي أعتبره حاكما شرعيا السنة، ويلزم في عالمي السنة، فنفرق بين العالم والحاكم، أليس كذلك يا أخواني؟ نفرق بين العالم والحاكم، فالعالم له شرطه والحاكم له شرطه، فشرط الحاكم حتى يكون حاكما شرعيا الإسلام، وشرط العالم حتى تلقى عن علم السنة. واضح؟ هذا شرط وهذا شرط، هذا شرط وهذا شرط. طيب أنتم تبدعون هؤلاء بشيخ ولم تبدعوا ابن حجر والنووي، طيب عندنا مستندون مباشرة، مستندون الذي لا يخص ابن حجر والنووي، مستندون الذي يخص الذي يعم كل واحد نظير ابن حجر والنووي، أن يكون يدعو إلى سنة ومذهبه سنة ولا ينتمي إلى فرقة، ثم إنه وقع فيما يخالف السنة، فهذا لا يخرج من السنة حتى تقام حجة عليه تكون صالحة لهذا ويعرف الحق، ثم إن أصر على ذلك فإنه يكون مبتدعا. فمسألة فلان أصوله سنة مسألة معتبرة وليست معتبرة. متى تكون معتبرة؟ إذا أنه وقع في بدعة لا نوقع البدعة عليه، لأن أصول السنية سلفية فلا نسارع في هذا. طيب ولا تعتبر إذا أقمنا الحجة عليه، ليه؟ لأنه لم يعد قوله، لم يعد أصوله الآن أصولا سلفية. على كل حال هذه مقدمة مهمة جدا، لأنهم يتهموننا بالعصبية للشيخ ربيع أو التعصب للشيخ ربيع ولا الشيخ محمد أمان جامي. والله إحنا نعلق على الشيخ محمد أمان جامي، وإن رأينا يعني خطأ فيما نظنه فإننا نعلق بما يكون. الشيخ ربيع كذلك، فلسنا نحن مقلدين لأحد من المشايخ، تقليدا إذا ظهر الحق. عندنا منهج السلف هو المقدم، منهج السلف المقدم على السلفي إذا أخطأ، لكن في نفس الوقت نحترم علمائنا، ونقول نحن ما عرفنا منهج السلف هذا إلا عن طريق علمائنا، شيخ ربيع وشيخ الجامي وشيخ ابن باز وشيخ، فنخالفهم بما علمونا إياه من أصول هذا المنهج. فلهذا نقول حتى لما يقول اتباع السلف أهل القرون الثلاثة المفضلة علمنا وقطعنا وتيقنا أن الذي عرفنا منهج المتقدمين هؤلاء هم علماؤنا المعاصرون. فهم الهمزة والمسألة لم يكن فيها همزة لا يمكن تخرج معك صوابا أبدا. يعني واحد زائد واحد يساوي اثنين، احذف حرف، احذف الزائد واحذف المسألة، واحد واحد. ما فهمت أنا المطلوب كذلك، ما تفهم أنت منهج السلف إلا بالزائد هذا. فعلماؤنا المعاصرون حرف زائد، حرف الزائد، حرف الزائد، حتى تقوم بالإجابة واحد واحد يساوي ها يساوي الزبرين. أنت كنت مدرس، واحد ها واحد يساوي يساوي ماذا؟ لازم زائد. ما احنا أصلا كنت واحد واحد، واحد زائد واحد، ولا واحد ناقص واحد، ولا واحد على واحد. ما الذي سيحدد لي واحد زائد واحد، واحد ناقص واحد، واحد على واحد في واحد؟ مش دي علامات هتبين الجواب؟ إذا لا يمكن أعرف الجواب إلا بحرف الزائد. علماؤنا المعاصرون حرف الزائد، أي الحرف الذي نربط به بين رقم بعده وبين رقم قبله لنخرج الناتج صوابا. صح ولا يا أخوان؟ نخرج الناتج صوابا، يبقى واحد زائد واحد. فعلماؤنا المعاصرون هم من؟ علماؤنا المعاصرون هم هذه الأحرف التي ربطت لنا بين وبين. فلا يمكن، نحن نقول متقدمون ونقول المنهج الذي عليه المتقدمون وسلف الأمة في صدرها هو المنهج الذي يقاس عليه، لكن عرفنا بماذا؟ عرفنا بعلمائنا جزاهم الله خيرا المعاصرين بما دلون عليه وقربوا لنا كتبه وغير ذلك. فهدنا علم صنعة، وهذه الصنعة لابد أن يقوم عليها ماذا؟ المعلم. وهؤلاء هم المعلمون المباشرون لنا، هم الذين صححوا لنا صوبوا لنا. وإذا قلنا أخطأ فلان منهم فخطأوا لماذا؟ لما قرره هو وقعده أن الحق يقبل من أي أحد وأنه يرد إذا لم ينطق بالحق أي أحد وهكذا. هذه مقدمة قبل هذه الرسالة. نريد أن نعرف خلاصة هذه المقدمة، ها ماذا فهمت من هذه المقدمة؟ ها تفضل. نعم طيب، نحن نتبع أدلة، نتبع حقا لا نتبع شخصا. ما معنى لا نتبع شخصا يا أخي طلعت؟ الشخص هذا معه الحق. تمام، يبقى نحن لا نتبع شخصا إذا عارض قوله قول ليه الحق، أما إذا كان على الحق فإننا نتبع الشخص. ولهذا نقول ماذا؟ لا نقلد رجلا بعينه ولا نخرج عن مجموع الرجال، لا نقلد رجلا بعينه ولا نخرج عن مجموع الرجال. في النهاية نحن عرفنا الحق عن طريق الرجال الذين دلون على الحق، فما أهضرنا الرجال ولا قلدنا وتعصبنا للرجال في مقابلة الحق. تمام. محمود إذا أصاب، والمبتدع إذا أصاب يصوب قوله ولا يزك. تمام. طيب نعيد أعد الصيغة تاني. إذن عالم السنة يخطأ ولا يضلل، عالم السنة يخطأ ولا يضلل، والمبتدع إن نطق بالصواب يصوب ولا يزك، يصوب ولا يزك. قلت تاني يا وليد القاعدة دي، الفارق من عالم السنة وعالم البدع، قاعدة مهمة. عالم السنة إذا أخطأ يخطأ ولا يضلل. طيب وعالم البدعة إذا أصاب يصوب ولا يزكى، لا يصبح بذلك رجل سن. احنا نتكلم عن مسألة جزئية، لكن لو عالم البدعة نسف مذهبه وتاب إلى الله ورجع وأناب وكذا، هذا يكون صوابه متعلق بأصل المنهج، فنقول هو سني. نعم، ونستطيع ان نقول نضيف بقى قاعدة تكون أخت الذي القاعدة. تمام. عالم السنة قلنا إذا أخطأ يخطأ ولا يضلل، إلا إذا عرض عليه خطأه فأصر فيضلل. السنة ليس عصمة لصاحبها إلا إذا مات عليه، والبدعة ليست حائلة لتوبة صاحبها حتى يموت عليها. فمن تاب من بدعته قبل أن يغرغر وأناب ورجع إلى السنة صار عالم سنة، ومن نقص على عقبيه من عالم سنة قبل أن يغرغر ونطق بالبدعة فإنه ينسب إليه. النسبة تكون لما عشت عليه ولما مت عليه. النسبة تكون لما عشت عليه، فمن أضر السنة نسبناه إليه، من أضر بدعة نسبناه إليه، ولما مت عليه، فمن عاش على سنة ومات على بدعة وقد قامت حجة عليه نقول مبتدع، ومن عاش على بدعة ومات على سنة فإننا نقول هو صاحب سنة. ولهذا قالوا الحي لا تؤمن عليه فتنة، الحي لا تؤمن عليه فتنة، ليست السنة حصانة إلا مات، فلا يرتد سني ولا يتوب مبتدع. والأثر ليس لصاحب بدعة توبة يعني أنه بعيد عن التوبة، ليس أنه إذا تاب لا تقبل توبته، لكن ليس له توبة لأنه لا يوفق إلى توبة. كيف يتوب وهو يعتقد أنه على الصواب؟ صعب. انظروا إلى قاتل عمر إلى أن مات وهو على بدعته يظن أنه على الحق، حتى إنه ود أن تكون له 100 نفس تقتل في علي. يبقى هنا ما أقول بقى فلان أصوله سلفية يبقى يأتي بما شاء من بدع وتقام حجج عليه ويقال لا لا هذا أصوله سلفية، ما شاء الله أصوله سلفية. الذي أصوله سلفية إذا عرض عليه ما يخالف الأصول السلفية يقول، إذا خالفه يقول سمعا وطاعة لربي أنا عائد أنا نادم. أما إذا أصر على ما يخالف الأصول السلفية لم تعد أصوله سلفية. فمن أصول السلفية أن صاحبها لا يقبل ما يعارضها، لكن قد يخفى عليه، قد يخفى عليه شيء فينطق بما يخالفها، فإذا عرض عليه الحق قال سمعنا وأطعنا. نعم، من الفوائد أيضا يا سلام كلام جميل والله، هذا يغيظ أعداء السنة. شرط الحاكم عندنا الحاكم الشرعي الإسلام، طيب وشرط العالم الذي تتوقع عنه العلم؟ السنة. من هنا تجد الخصوم، كيف هذا حاكم ومبتدع ويخالف وفاجر وتعتبرون حاكم شرعي؟ تمام. الخصوم، كيف هذا رجل أصوله سلفية وتحكم عليه بالبدع فقد ضلوا في البابين؟ فلهذا نتلقى العلم على يد هؤلاء، نأخذ خيره وندع شره. فنقول أما الحاكم فشرطه عندنا حتى يكون حاكما شرعيا تترتب الأحكام الشرعية عليه لابد أن يكون مسلما، بس بعض بجوار مسلم فاجر حاكم شرعي، بعض بجوار مسلم ظالم حاكم شرعي لا يخرج عن شرعية، مش حاكم بالشرع. في فرق بين حاكم بالشرع وبين حاكم شرعي. حاكم شرعي ده حكم، طب حاكم بالشرع وكذا حكم على مفردات الحاكم، بيحكم بالشرع ولا ما بيحكم بالشرع؟ عاصي ولا ما هو بعاصي؟ سلفي ولا ما هو بسلفي؟ مطيع ولا عاصي؟ سني ولا مبتدع؟ دي مفردات في النهاية بتعطينا حكما، حاكم شرعي أو غير شرعي. فحينما أقول حاكم غير شرعي إذا هذا كافر، حينما أقول حاكم شرعي إذا هذا المسلم. طيب العالم الذي تلقى على دين العلم لابد أن يكون عالما سنيا سلفيا. قال ابن سيرين إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. كانوا لا يسألون عن إسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فيضرب في حديث أهل السنة فتكتب وحديث البدعة فتجتنب. طيب نعم محمد. أحسنت. التبديع بعد توافر الشروط وانتفاء الموانع لا يحتاج أن يتقدمك عالم. التبديع بدون توافر الشروط وانتفاء الموانع لا يجوز، وعلى من فعل هذا أن يأتي لنا بعالم لعل عند توافر شروط وموانع. إنما حتى لو العالم لم يوفر شروطا وينفي موانعا فإنه لا يقبل. ليه؟ لنقول التبديع لازم تقدم عالم، لأنه قطعا في واحد رقم واحد في التبديع، رقم واحد ما كان قبل أحد. فلو أنت اشترطت القبلية اشترطت سلفا في ذلك يبقى هيؤدي الأمر إلى كما يقولون إلى الدوران، تابوا لأبي كذا وتابوا لأبي كذا. طيب فواحد أول من بدع فلان هل يقال من سبقك؟ طالما توفرت شروط المانع فيكون هذا الذي سبق والناس يكونون بعد ذلك تبعا له، إنما لا يقال له من سبق، ويقال لمن سبق من سبق، وكل من سبق من سبق، وكل من سبق من سبق. لا بد في كل واحد بدع نرجع إلى رقم واحد، نرجع إلى رقم إيه؟ واحد. طيب لو قال أنا لا أشترط من سبق طالما أن الذي بدع عاد، طالما أن الذي بدع عاد، نقول طب وما رأيك إذا كان الذي سبق عالم وأخطأ وطالب وأصاب؟ فماذا تقصد بعالم؟ قل لي بالله يا عالم ماذا تفعل؟ عالم بأسباب التبديع فتوفرت شروط الموانع، ولا عالم هو مجتهد مطلق؟ لو قلت عالم مجتهد مطلق ولا نقبل كلام طالب علم فقد رددت الحجة بدون مصوخ، فإن الناطق بالحق مقبول قوله، ولا يلزم في قبول القول الدين فضلا عن السنة، فضلا عن كوني عالما. ففي الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أن حبرا من أحبار اليهود أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أبا القاسم ألا ترى أن الله جعل سماوات على إسراء وأرضنا على إسراء وذكر، فضحك النبي مقرا له. النبي قبل حق هذا الرجل. طيب هذا الرجل مسلم أصلا؟ غير مسلم. فما الذي وضعته أنت أن قبول الحق يلزم له؟ العالم الكبير المجتهد لا يلزم له الإسلام، لا يلزم الإسلام، لا يلزم الدين، فضلا أن يلزم أن يكون عالما. طيب مسألة أخرى، أول من تكلم في شخص رجلان، رجل هو العالم المجتهد ورجل تلميذ العالم المجتهد، فأي القولين أقبل؟ وهذا خلف هذا، أي القولين أقبل؟ الأكبر، الأقدم، الأعلم؟ أي القولين أقبل؟ الذي وافق الحق. في جواب آخر يا أحمد غير هذا؟ هل الأقدم؟ هل الأكبر؟ هل المجتهد؟ ما في إلا من وافق الحق، فقد يكون هذا أصغر لكن عالم مناط لم يعلمه الأكبر، وهذا أمر معروف في الجرح والتعديل، وأمر معروف في معرفة الحق وغير، قد يعرف الأصغر ما يعرفه الأكبر. في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابي يوما لما أوتي بجمار، قال مثل المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها فحدثوني ما هي، فوقع الناس في شجر البوادي، قال ابن عمر وقع في نفسي أنه النخلة، فنظرت فإذا أنا صغار القوم، فنظرت فإذا في القوم أبو بكر وعمر، فاستحييت أن أقول إلا غير ذلك. قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال النخلة. يبقى ابن عمر علم، سواء المسألة بقى في النخلة أو في غير النخلة، سواء النخلة أو غير النخلة. ابن عباس عرف ما لم يعرفه علي، وقال لما حرق الشيعة أما أنا لو كنت لما حرقتم ولا قتلته. ابن عباس أنكر على أبي بكر وعمر ومن هما ومن هو. ابن عباس يخبر عن نفسه أنه بقي سنة يريد أن يسأل عمر سؤالا يهاب أن يسأله، فإذا نحن نقول هذا عند التعارض بين العالم المجتهد وتلميذه، أنتم بالإجماع قدمتم التلميذ، فكيف إذا انفرض التلميذ بما لم يخالفه العالم؟ إذا كان تقديم قوله مع المخالفة مقبولا فتقديم قوله مع عدم المخالفة من باب أولى، أليس كذلك؟ بلى. يبقى لابد أن احنا نرجع الأمور إلى قواعدها ونصابها، لا إلى العواطف ولا إلى الكلمات اللي في غير محلها. الأمة مع الأكابر والأمة، من الذي درسك الأمة مع الأكابر؟ أهل العلم هم اللي درسوك على، لكن مع الأكابر الكلام في الكبير الكبير الذي أنت تربيت عليه وتأخذ قاعدته. نعم تأخذ قاعدته أنت مع العلماء ولو أخطأوا، فعالم ولو أخطأ ولا ماذا؟ يبقى حينما يقول مع الأكابر، الأكابر فيما لم يخطئوا فيه. نعم نعم مع التنبيه أنني لا أغفل قولا من هذه الأقوال، لأن قد يكون القول الذي أغفلته أنا هو الصواب. نعم الضعيف، فالخلاف الضعيف لا يعد من الأقوال وإن كان له واقع، حتى ولو كان هذا من قبل الصحابي. نعم 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 أن يكون الراجع عندي غير خارج عن هذه الأقوال، أن يكون الراجع عندي غير خارج عن هذه الأقوال، فلا يصح أن ألفق بين قولين وأقول هذا الذي يتراجع عندي. يمكن أن نأخذ الذي أصاب فيه هذا القول ونأخذ الذي أصاب فيه هذا القول ونخرج بقول. طبعا هذه الأمور فيها بعض الخلاف للأصوليين، لكن هذا هو الصحيح، لأن هذا لأن البعض بيعتبر أن هذا ليس بقول جديد، طالما أخذت من هذا أو من ذاك ليس هذا بقول جديد، والصواب هو قول جديد لأنه لا يتفق مع هذا القول ولا يتفق مع هذا القول. نعم قول يا أنس. من لسنا ملهاش ايه أولى منهجنا ايوه. طيب هل تحارب المداخلة؟ لو كانت موجودة. طب وبالواقع الذي يقوله الناس اليوم في مداخلة تحاربهم؟ يعني نقول إذا وجد من يتعصب للشيخ ربيع ولا يخرج عن كلامه أصاب وأخطأ هذا نحاربه، أما أهل السنة الذين يوصفون ب المداخلة أو كذا وليس كذلك فهؤلاء أهل السنة ونحن معهم ولا نحاربه. نعم طيب ها إذا كان سلفيا ولم تقم الحجة عليه فلا يبدح ولو أنه أخطأ في مسألة عقدية. أحسن، فإذا قامت الحجة عليه وثبتت فلا عبرة بأصول تقول هذه أصول سلفية وهو إلى آخره، بل إنه يبدع بهذا. أحسنت يا سلمان ها تفضل. نعم نعم منهج السلف يقدم على قول السلفي إذا خالفه. طيب هل يعد قول السلفي المخالف للمنهج السلفي قولا آخر في المسألة؟ يعني دي مسألة شائكة، ممكن واحد يأتي بكلام لفلان أو علان من علماء السلف فيقول هذا قول آخر، هل يعد قول آخر؟ لا يعد قولا آخر، يعد مخالفا للمتقرر عند ماذا؟ عند السلف. طيب تمام ها تفضل. هناك فرق في الحكم بين القول والقائل، فقبول الحق من القائل لا يلزم له شرط إلا موافقة الحق، لا يلزم له شرط، لا أن أقول لابد أن يكون قول عالم ولا لابد أن يكون قول سلفي سني ولا أقول لابد أن يكون مسلما بل ولا أقول أن يكون أدميا بل قد يكون جنيا ويكون شيطانا مريدا، فلو قال قولا يوافق حقا فإن الحق أصوب. طب لماذا أصوب القول بغض النظر عن الديانة؟ لماذا أقول هذا القول صواب ولو نطق به من ليس بمسلم؟ ها لماذا ها وسلمان؟ لأن دليل القول ليس القائل، انما دي القول الشريعه. فلو رددنا هذا يبقى رددنا الشريعه، يبقى رددنا الشريعه. وهذا امر يقع عند المنصفين، معروف ان الخصوم لاهل السنه قد يردون حقا سبحان الله، اما ردا مطلقا او ردا بلي الاعناق، يقول اه نعم هو بيقرر كذا بس هو لا ينضبط بهذا وهو وهو الى اخره. نعم، انما اهل السنه لا يقبلون، واذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها اباءنا، ده دليلهم الاول، والله امرنا به، ده دليلهم الثاني. قال تعالى قل ان الله لا يامر بالفحشاء، اتقولون على ما لا تعلمون؟ يبقى رد ماذا؟ ان الله امركم به، وسكت عن ماذا؟ سكت عن ماذا؟ وجدنا عليها اباءنا. ولهذا يسمى عند الاصوليين مساله السبر والتقسيم، مساله السبر والتقسيم، يعني احصي اقوالا، شوف الاقوال لو فقط خلفت الى ده اسمه سبر، جمع وفرز. يعني سبر وتقسيم يعني ايه؟ يعني جمع وفرز، جمع وفرز، تمام. ها ايضا عوده، نعم، الحي لا تؤمن فيه احسنت يعود، الحي لا تؤمن عليه فتنه. تفضل سائق السنه. احسنت، شرط الحاكم الاسلام. طب قول يا سائق اشرح العباره، اشرحها. انت جالس في السياره وحوالي جنبك راكب، فبيقول ازاي انت تعتقد حكم اخواني؟ ازاي وانتوا بتحاربوا الاخوان طول عمركم؟ الرد والإخوان لم نكفر، فلهذا نرى ولايته الشرعية، لأن الضبط عندنا هنا ماذا؟ طيب لو الحاكم باب يدرس في حلقة نحضر له لأنه حاكم شرعي؟ قول سيبني مع السائق بتاعنا، يا سائق الحاكم هذا غير سلفي، الحاكم هذا اخواني، الحاكم هذا اشعري، فلما عاتبنا الناس لماذا لا تخرج عن حاكم اشعري، الحاكم الاخواني، الحاكم كذا، كان ردنا ان احنا عندنا شرط سام. النبي قال اذا انتروا كفرا، ما قال اذا انتروا بدعه، قال اذا انتروا كفرا واحد. طيب الحاكم هذا بيعمل حلقه الفجر كل يوم الفجر بجوار بيتك، تحضر له الحاكم مش العالم، الحاكم نفسه شيخ وبيدرس، تحضر له؟ ليه لا نحضر؟ طب ما انت اعتبرته حاكم. سيبوه يا جماعة الله يهديكم، ده اكثر احتكاكا منكم، ده بيحتك بال 73 فرقة، كل نقلة كل نقلة بيحتك بال 73 فرقة، لا او 72 بمعنى صح، يعني الادق 72، لان السنة نادرة قوي، ممكن كل شهر يقابل واحد سلفي. قول يا انت بتلف وتدور ليه؟ انا بسألك سؤال، الحاكم زيد هذا الحاكم اخوان نخرج عليه؟ لا. ليه؟ لان شرط الحاكم موجود الا هو الاسلام. طب الحاكم ده عامل درس الفجر احضر له؟ لا. ليه؟ لان شرط صار هنا صفته عالم. خلي بالك الحاكم هنا لما جلس على الكرسي يدرس صار صفته عالم، فلا بد في العالم من بس. يبقى هنا الحاكم جلس على كرسي في الحكم بقى شرطه موجود الاسلام، جلس على كرسي في التدريس بقى وصفه العالم مش الحاكم. وانتبهوا لهذه الفائده الدقيقه جدا جدا اشار اليها شيخ الاسلام لو تاتون بنص الكلام. في اعتبار للحاكم بكونه حاكم، وفي اعتبار له بكونه عالم، واعتبار بكونه مفتي، واعتبار بكونه قاضي. الحاكم ده حاكم، بصفة حاكم بتترتب أحكام، بصفة عالم بتترتب أحكام، بصفة مفتي بتترتب أحكام، بصفة قاضي بتترتب أحكام، بصفة عالم لابد أن أكون سنيا ولا أجلس إليه، لا أخرج عليه ولا أجلس إليه، لا أخرج عليه ولا أجلس إليه، لا أخرج عليه باعتبار حاكم ولا أجلس إليه باعتبار عالم، ولا أقبل فتوى المخالفة باعتبار مفتي. وأما القضاء ففي تفصيل، إن كان قد قضى بحق بباطل من كل وجه رددنا قضاءه ولا ينفذ قضاء، وإن كان قضى في مسألة اجتهادية فيها قولان لم نرد قضاءه، لأن قضاء القاضي لا ينقض بقضاء قاض آخر والمسألة اجتهادية، بل إن القاضي الواحد قد يفتي بالأمس على اجتهاد واليوم يفتي على اجتهاد، فلا ينتقض ما قضاه بالأمس، كما قال عمر لأبي موسى في رسالته إليه: لأن عنك قضاء قضيت بالأمس وكذا أن ترجع عنه اليوم، أو كما قال. وعليه وعليه، فلكوني عالم وبيدرس وخالف أقول هنا الحاكم خالف هذه المسألة إن كذا 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 كذا، تمام، بكون عالم ما فيش إشكال، وبكون مفتي أفتى بخطأ المحض نفس المسألة أنبه، ولا يعد هذا لا ذكر مثالب، لأن دي مش مثالب سلطان، دي أخطأ عالم. انتبه انتبه، وانت بتنتقل من حاكم بتنتقل إلى صفة اعتبارية أخرى، صح ولا؟ يعني مثل كده ايه، الحاكم يأمك في الصلاة فقام من الركعة فجلس في الركعة الثالثة تتشهد، اوعى تقول سبحان الله، اصل حاكم انت كده تصل مسالبه، انت كده بتعتبر حاكم، ولا بتقول سبحان الله؟ اجيب يا اخواني، صح ولا؟ طب سلم بك بعد ثلاث ركعات سبحان الله سبحان الله، طب ليه مش طاعة الحاكم؟ ما سلمش مع الحاكم ليه؟ الحاكم هنا اعتباره عندي ايه دلوقتي؟ امام مسلمين في الحكم ولا امام مسلمين في الصلاة؟ وعليه. طيب حاكم صلى بك وطهارته منتقضة، وانت عارف قلت انت تقضى طهارتك، قال بس انا ما عنديش وقت اتوضى، يلا الله اكبر صلي خلفه. طيب عالم حاكم اكل لحم جزور معي ثم تقدم للصلاة وانا ارى انه ينقض الوضوء وهو لا يرى انه ينقض الوضوء، صلي خلفه؟ يبقى اذا انا عملت باعتباره هنا، يبقى كل الصفة الاعتبارية للحاكم حيثما كانت. وبهذا نضبط الفارق بين أن نتكلم في خطأ الحاكم إذا اعتبر عالما وقاضيا ومفتيا وإماما للمسلمين في الصلاة، وبين كلامنا فيه باعتبار إدارياته وحكمه، وهذه نحتاج إليها في السلطان، في السلطان إذا صار مفتيا للمفتي سلطان، وإذا صار قاضيا للقاضي سلطان، وإذا صار وزيرا فإن الوزير سلطان. أما ما يتعلق بإدارياته فلا يجوز أن نتكلم فيه ولا أن ننتقد، ننصح له سرا. أما ما يتعلق بالشرع بكونه عالما بكونه مفتيا بكونه قاضيا فإنه يراجع، والأدلة على ذلك في حياة الصحابة كثيرة. عبادة بن الصامت يتكلم في فتوى معاوية من فتاوى الربا، تكلم فيه ابن عباس يقول أراكم ستهلكون، تكلم في مسألة لأبي بكر عمر، وتكلم في مسألة لعلي، وابن عمر بتكلم في مسألة لخالد باعتبارهم ايه. يبقى هنا باعتبار عالم باعتبار مفتي باعتبار قاضي يبقى لي أن أعلق، لكن بالأدب التعليق الشرعي. ومسألة الصفة والطريقة لابد أن تكون طريقة شرعية، فإن كان يترتب مفسدة لو أنا سأوضر وكذا أذكر القول وأرد عليه بس، ولهذا إن كانت المصلحة تحقق بذكر القول فقط ورد عليه اقتصر على هذا اقتصر على هذا. ودي مسألة يوكل بها العلماء بحق أو طلاب العلم النجباء، مو بأي أحد، حتى لا يحدث فوضى. هذه القاعدة لو ما أتك اليوم إلا هي لكفتك. جبتوا كلام شيخ الإسلام؟ كلام شيخ الإسلام انتبهوا، مبارك الله فيكم. من اللي فاهم القاعدة هذه يلخصها لنا؟ ها قول يا محمد. بين اعتباري حاكما يبقى بقى نصح سرا وعدم ذكر كذا من مثالب وإلى آخره، والصبر على جوره وعدم كل ما تعلق بهذا له اعتبار بكوني حاكم، وبين اعتباري مفتيا أو قاضيا أو عالما أو إمام في صالة أو إلى آخره له اعتبار العلماء وله وكتاباته. العالم مطلع كتاب فيه ضلالات بنبه على الضلالات، الحاكم باعتباره كاتبا باعتباره مفتيا باعتباره قضيا. ليه بقى؟ التعليل ان الانكار العلني على الحاكم في عدم حضوره في الامر الحكمي باعتباره حاكما يؤدي الى مفسدة، والسقوط عن خطأ العالم في الشرع حينما يعتبر عالما او قاضيا او كذا يؤدي الى مفسدة. فهنا الانكار يؤدي الى مفسدة، وهنا السكوت يؤدي الى مفسدة. واضح يا اخواني؟ يبقى هنا حينما نقول انكار ده باعتباره ايه؟ حاكم لا يجوز. ولهذا هنفرق بين هذه وتلك. بارك الله فيك. هذه مسألة دقيقة نفيسة، والله أقسم بالله لو ركبت إليها إلى أقصى المعمورة لما كان كثير عليه، لو هتبيع بيتك، لأن مسائل الهداية عندنا أعظم. لكن كما قلنا هذا يتراعى في ضوابط في التطبيق والتنفيذ تكون مضبوطة بالضبط الشرعي، لأن الذي يحكم نفسه هنا لأنه بيسير على خط كالخيط لابد أن يكون حاذقا. الآن بيخلص شيء من شيء، اعتبار من اعتبار، اعتبار حاكم من اعتبار عالم من اعتبار قاضي من اعتبار من اعتبار إلى آخر ذلك. فلو أنت قلت التبيع على هذا يعتبر خطأ ومن ذكر المسالب ماشي، هذا ليس من المعروف، ومعروف الطاعة في المعروف، والسكوت عن هذا ليس معروف. ليه؟ لأنه سيستقر باطل الحاكم باعتباره عالما في الناس، لأنه لا أحد ينكر، لا أحد ينكر، وده لا يلزم أن يكون أمام الحاكم ولا يلزم أن يكون سرا. لماذا؟ لأنه انتشر فصار عاما. فهنا الاعتبار باعتبار الحاكم، وكما قلت لك نقلت من أصحاب ابن عباس مع علي، وابن عباس مع بكر وعمر، وابن عمر مع خالد لما دفع إلى كل مجموعة تقتل من معه لما أخطأ خالد وإلى آخر ذلك، وعبادة بن الصامت مع معاوية رضي الله عنه. نسمع بقى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. قال
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الثاني عشر أن ما تنازع فيه العلماء ليس لأحد من القضاة أن يفصل النزاع فيه بحكم، وإذا لم يكن لأحد من القضاة أن يقول حكمت بأن هذا القول هو الصحيح وأن القول الآخر مردود على قائله، بل الحاكم فيما تنازع فيه علماء المسلمين.
اسمع بقى من أول الكلمة دي، بل الحاكم، بل الحاكم فيما تنازع فيه ها
علماء المسلمين أو أجمعوا عليه،
وعلى علماء المسلمين وأجمعوا عليه
قوله في ذلك كقول أحد العلماء إن كان عالما،
قوله في ذلك كقول أحد العلماء. فإذا كان ها
إن كان عالما وإن كان
إن كان عالما ها
وإن كان مقلدا كان بمنزلة العامة المقلدين،
وإن كان مقلدا كان بمنزلة العامة المقلدين. يبقى كلامه في الشريعة بننظر باعتباره هو عالم ولا مقلد، باعتبار أحد بقى ناس الصفة الاعتبارية اللي انتقل إليه دي مسألة مهمة جدا ها. فعندنا صفة الحاكم لها أحكام، صفة العالم لها أحكام، صفة القاضي لها أحكام، صفة المبتلى لها أحكام، صفة المؤذن لو أحكام، صفة إمام الصلاة لو أحكام، صحيح أخواني ولا لا؟ حتى ولو كان والحال قام الحاكم فأذن وقال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال حي على الصلاة، نذكره أشهد أن محمد رسول الله. اسكت أنت كده أنكرت على الحاكم، يبقى أنا ما لا ما يصلح. طب الحاكم وضع لنا في الأذان حي على خير العمل، يلزمنا الطاعة؟ لا طبعا، كلكم هتقولوا لا، اللي ما تعرف معه. طب ها يلزمنا أن نبين أن هذا غلط؟ بس انت كده هتبين غلط الحاكم كده، يبقى هيبقى بتتكلم فيه. هنقول ايه هنا؟ الحاكم لما وضع هنا وضع باعتباره ايه؟ عالم، مفتي، قاضي، اي شيء، يبقى نخالف، يبقى ننبه ان هذا خطأ، ليس في الشريعة حي على خير العمل، حي على خير العمل. معرفة اعتبار الحاكم والصفة الاعتبارية له في الأحوال تحل لك كثيرا من الإشكال. ها قال،
قال والمنصب والولاية لا يجعل من ليس عالما.
شوف يعني انتبهوا يا أخواني، شوفوا انتبهوا، والمنصب والولاية لا يجعل من ليس
عالما مجتهدا عالما مجتهدا
عالما مجتهدا. المنصب كونه حاكم وليس بالعالم المجتهد، الحكم نفسه يجعله عالما مجتهدا؟ لا. ها
ولو كان الكلام في العلم والدين بالولاية والمنصب،
ولو كان الكلام في العلم والدين بالولاية والمنصب
لكان الخليفة والسلطان أحق بالكلام في العلم والدين،
لكان الخليفة والسلطان أحق بالكلام في العلم والدين، لكن ليس بالمنصب. ها
وبأن يستفتيه الناس ويرجعوا إليه فيما أشكل عليهم
حتى
في العلم
ولو
والدين.
كان جاهلا، وهذا لا يمكن أن يقال. ها
فإذا كان الخليفة والسلطان لا يدعي ذلك لنفسه ولا يلزم الرعية حكمه في ذلك بقول دون قول إلا بكتاب الله وسنة رسوله، فمن هو دون السلطان في الولاية أولى بألا يتعدى طوره ولا يقيم نفسه في منصب لا يستحق القيام فيه. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وهم الخلفاء الراشدون فضلا عمن هو دونهم، فإنهم رضي الله عنهم إنما كانوا يلزمون الناس باتباع كتاب ربهم وسنة
إنما كانوا النبي. يلزمون الناس باتباع كتاب، ولم ينكروا على الناس إذ ينكرون عليه، ما أنكروا على الناس ولا أدبوهم ولا الأخير، ولا جاء معاوية بعبادة بن صامت وعقب لأنه خالف فتواه. نعم
إنما كانوا يلزمون الناس باتباع كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وكان عمر رضي الله عنه يقول إنما بعثت عمالي أي نوابي إليكم ليعلموكم كتاب ربكم وسنة نبيكم ويقسموا بينكم فيئكم، بل هذه يتكلم فيها علماء المسلمين من يعلم ما دلت عليه الأدلة الشرعية الكتاب والسنة، فكل من كان أعلم بالكتاب والسنة فهو أولى بالكلام فيها من غيره.
تمام.
وإن لم يكن حاكما، والحاكم ليس له فيها كلام لكونه حاكما، بل إن كان عنده علم تكلم
ليس لأنه حاكم يبقى له كلام فيها ويعتبر، بل
إن كان عنده علم تكلم فيها كأحد العلماء فهؤلاء حكموا فيما
كأحد العلماء، فيؤخذ من قوله ويرد، يصبح إن تكلم فيه اعتبار العالم فيأخذ من قوله ورد فهو كأحد العلماء. نعم. وإذا كان مقلدا فهو كأحد المقلدين. تبعت شيخ رمضان المسألة دي؟ مسألة دقيقة شيخ رمضان هذه. نعم.
فهؤلاء حكموا فيما ليس لهم فيه الحكم بالإجماع، وهذا من الحكم الباطل بالإجماع.
نعم. هذا كلام جيد ومهم في هذه المسألة. أحد ما يلخص لي الكلام في هذه المسألة، والذي لا يفهم هذه المسألة يتكلم فيها، هذه المسألة الذي لا يفهمها لا يتكلم فيها ولا ينقل فيها كلاما ما لم يفهم. ها قول يا محمد يا أحمد. أخطاء في الحكم ينصح فيها سر ولا ينكر علنا إلا إذا كان أمامه بالضوابط الشرعية. ها ها يعني نقول وأما باعتباره عالم فله حكم العلماء، وباعتباره قاضيا فله حكم القضاء، وباعتباره مفتيا فله حكم المفتي. يبقى إذن الحاكم باعتباره حاكما له حكم الحكام، وباعتباره عالما له حكم العلماء، وباعتباره قاضيا له حكم القضاء قضاء، وباعتباره مفتيا له حكم المفتي. بس هذا هو. وعليه فالحاكم على كرسي الحكم له صفة، له حكم حكمه، ألا وهو حاكم شرعي ما لم يكفر. على كرسي العلم إذا كان مبتدعا لا يجوز الحضور له، لا يجوز الحضور له سبحان الله. باعتباره حاكم لا يجوز بيع لغيره لأنه مسلم، هذا شرط الإسلام. باعتباره عالما صار شرط السنة. طب إذا كان مبتدعا فلا يجلس له. أنا عارف أنت عايز تقول إيه؟ ها؟ عبد الله في حالة جميل تستصحب إيه؟ انت جد من عندك يعني، انت بدوقت بتقرر ولا بتراجع ولا بتستشكل ولا ايه؟ كيف تعتبره حاكم وهو عالم؟ لا زال حاكما. ومين اللي زال حكمه؟ مين اللي ازال حكمه؟ لا زال حاكما والله، وهو مبتدع بيدرس والله لا زال حاكما. لكن احنا الان بنتكلم عن صفة العالم هنا، تمام؟ اذا اخطأ هنا في العلم تصوب ولا ما تصوب؟ ما لم دخل بحاكم هنا. ما يجوز حضور له، مش مبتدع؟ مبتدع، لان هنا اعتباره عالم. يبقى كحد العلماء هل يجوز الحضور لاحد ما البدع؟ الجواب لا. ما تقول بقى اصل حاكم، هات لي دليل أن الحاكم المبتدع يجلس له وتعلم منه. يعني يا عبد الله حبيبي يجوز أن أتخذ المأمون شيخ أو المعتصم أو الواثق، ما كان المأمون شيخا في الأمة لأهل السنة، ولا كان المعتصم شيخا يتلقى عن العلم، ولا كان الواثق شيخا يتلقى عن العلم، والمأمون والمعتصم والواثق خلفاء مسلمون لا يجوز الخروج عليه ولو قالوا الكفر. أظن هذه توضح لك المثال جيدا، تمام؟ تمام. المعتصم له صفتان الآن، صفة باعتبار عالم لا يجوز الجسعة والإنكار على ما تفعله الدولة العباسية من القول بخلق القرآن، ومن أجل هذا سجن أحد، ومن أجل هذا سجن قتل أحمد ناصر الخزاعي، ومن أجل هذا باعتباره إيه؟ ها؟ يبقى اعتبره هنا باعتبار العلم. طب وباعتبار الحكم يا أمير المؤمنين ما يجوز الخروج عليه؟ نخرج يا أحمد لما نخرج، هذا خلاف الآثار، هذا خلاف الآثار. خلاف الآثار أن تخرج على المأمون والمعتصم واثق، وخلاف الآثار أن تتخذ المعتصم والمأمون والواثق علماء تتلقى العلم عليه. هيكون ما باعتبار يا عبد الله، هل يجوز تلقي العلم على يد الجهمية؟ الجواب لا. ما تقوليش بقى أصل الجهم ده حاكم. يبقى هنا اعتبارات لابد من اعتبارها، والا تناقضت. والا تناقضت كيف؟ في ان الحاكم احنا لما وان ضرب ظهرك واخذ مالك، خلي بالك ضرب اخذ واخذ، ده باعتبار حاكم لا انزل يد منتع. يقول سويد بن غافله، يقول عمر له وقد نصحه بنصيحه العالي لا القاك بعد عام هذا، قال إنه إذا ولي عليك فضربك فاصب، وإن حرمك فاصب، وإن أمرك بمعصية فقل دم دون دين. يبقى هنا الاعتبار اختلف. هنا لجأنا إلى شرع يحاكم الحاكم ولا يرى سمع له، وفي الأول تحكمنا إلى شرع يوجب السمع والطاعة العامة المطلقة والصبر على جوره. يبقى هنا اعتبار وهنا اعتبار. كما قلنا خلفاء الدولة العباسية لهم اعتباران، اعتبار كونهم جهمية وعلماء وإلى آخره، فلا يجوز أن نتوقع على ديهم العلم ولا أن نأخذ ولا أن نقر ما هم عليه، بل نبين هذا للناس. وما ابتلاء أحمد إلا لبيانه ضلال الحاكم. من جهة إيه عن ضلال الحاكم؟ ما وقع فيه الحاكم وكذا، وبين ضلال الناس. لكن في باعتبار الحاكم لا يجوز الخروج عليه لأن هذا خلافه الآثار. ها أنا معكم في المسألة دي، لو مش هناخد النهاردة إياه فيش مشكلة. لا انت قصدك الاخ علي حاكم هو ادرى بيك بقى مننا، يعني انت عايز تقول لو الحاكم بيدرس واخطا في التدريس اعترض عليه ولا ايه؟ تمام. الحاكم بقى وقاعد هنا عالم وتبدعه. دي بقى انا كنت اقول لك، انا كنت بفكر انك تسال في دي، كنت فاكر هيبقى سؤالك في دي، انما الاول دي مقرر. انت بتعيد اللي احنا قررناه، ده سهل قوي. الاولى ده ان انا في حلقه الحاكم العالم باعتباري هنا، قلنا اعتبار ايه دلوقتي؟ الحاكم الشيخ. الحاكم الشيخ هنا اللي الشيخ قاعد ويقول وان منهج المعطله هذا افضل مناهج والى اخره، فاقول للسلطان يا امير المؤمنين جزاك الله خيرا، هذا التعطيل كيت وكيت 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 علنا. اذا كان في امور الحكم انكر علنا، اذا كان في حضوري ما فيش اشكال، لكن هل انكر هذا في غير هذا؟ اما باعتبار حاكم لا انكر في حال هذا من حضوره شيء يتعلق بالحكم، اما شيء يتعلق بالدين انكر. وبين التعطيل هذا ما يجوز، مثل ما بين الائمه ما في منهج الجهميه من ضلال وكفر والعياذ بالله، لقد اجمع على كفري قول هؤلاء الائمه اللي هم الحكام، كفر هؤلاء واجمعوا على عدم جواز الخروج على هؤلاء. لكن ان كنت اظنك بقى تسال، وكنت هقولها بس قلت يمكن تسالها انت، اللي هو بقى طب انا لا احضر له باعتباري كوني مبتدعا. طيب يا طلعت انت رحت احضر فوق الحاكم بس بيدي درس؟ لا ما تحضرش له، ما تحضرش له، هذا لا يجوز ان تحضر له، هذا على اشعري لا يجوز ان تحضر له. دي بقى جائزة؟ ايه الاشكالية؟ شوف حط الكلمة المختصرة دي متن، متن العالم باعتباره عالم فهو كأحد العلماء، باعتباره قاضي فهو كأحد القضاء، باعتباره كذا، باعتباره حاكما فهو حاكم له أحكام، خلاص انت هتمثل وعليه هتسقط كل هذا. بس احنا بقى بنقول في طريقة العرض مع الحاكم جات المصالح والمفاسد وكذا، والاعتبارات دي اعتبارات مهمة. أنا ما جيش على المنبر وأقول الرد اليوم على فلان كذا، لكن أنا أرد القول هنا ليه؟ لأن قد يترتب على ذلك المفسدة. يبقى باعتباري حاكم وباعتباري عالم وباعتباري قاضي وباعتباري كذا. حكم القاضي الآن مثلا في مسألة خطأ من كل وجه، خطأ من كل وجه، يبقى لا أعتبره ولا أمضي حكمه في الناس، لا أمضي. ولو إن الحاكم أفتى امرأة بأن تعود إلى زوجه، في مسألة خطأ 100% أقول للمرأة لا يجوز أن تعود إليه. قال بس حكم الحاكم، أقول لا ده قاضي، هنا باعتبار قاضي وهذا ما يجوز. لكن لو في مسألة اجتهادية لا أبطل اجتهاده. ليه؟ لأنه على قول وأنا على قول. فإذا هذه الاعتبارات مهمة جدا كما قال لك شيخ الإسلام رحمة الله عليه، لكن كل هذا محفوف بالأدب، محفوف بالمصالح ومفاسد، محفوف بمن يتكون بالصفة، كل ده حط الضابط. لكن احنا باعتبار مسألة، اهو مسألة، اذا كان الحاكم مبتدعا هل يجوز الحضور له؟ ما يجوز الحضور له. ازاي ده؟ هذا حاكم، هذا حاكم شيء وهذا عالم شيء، بس سهلة خالص. هذا حاكم شيء وهذا عالم شيء ايه اخر. والا بقى نعمم بقى زي ما احنا قلنا الجهميه كده، لما الجهميه بيقول لك احنا ايه لا ننسب القول للعبد، يبقى ماذا؟ يبقى وما رمت رمت ولكنها رمى، يبقى نقول بقى وما صلت صلت ولكنها صلى، والعياذ بالله وما زنيت اذ زنيت ولكن، يبقى انت بقى لما تقول لي بقى ما فيش اعتباريات الحاكم مهما كان ما يجوزش تتكلم، خلاص حاكم متهور في القياده لا يحسن القياده ورايح يركب بك من المنصوره للقاهره، اركب، لا يجوز الخروج عن الحاكم، لا يجوز النزول من سياره الحاكم، اركب اياك تقول مش هركب يا شيخ ده هيقتلني، اركب برضه لا يجوز الخروج يا اخي ولو قتلك متع السنه، لا ده انت بيت على البيت هو هنا سائق هيحطك في البحر، تقول لي مش هركب معاه، لا مش راكب معاه، مش راكب معاه حتى ولو كان حاكم، وروح وديني فين ده؟ تمام؟ يبقى ده باعتبار، يبقى هنا الاعتبارات المتفاوته كل اعتبار له حكمه. نعم قول يا كريم. عند انكار خطر خطأ امال احنا بنقول يا دكتور، امال لو مش دكتور امال احنا بنقول من الصبح، انت دلوقتي تجيب لي هتقول الحاكم افتى كذا كذا، اقول لك لا هذا فتواه غلط، هذه فتوى الحاكم هنا خطأ. عمر ما ابن عباس قال ماذا؟ ها اراكم ستهلكون اقوياكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكون قال ابو بكر عمر حاكمه، وابن عمر قال اما انا لو كنت فعلي حاكمه. نعم منين دي؟ منين في اين السنه؟ انت قلت يا دكتور مخالف السنه، ما السنه؟ اي خطا الحاكم هو ده المشكله، هذا المشكله، اين العموم؟ اذا الصحابه اخطا، عباده لما انكر خطا معاويه اخطا، وابن عباس لما انكر خطا علي اخطا، ما زلت تستحضر كونه حاكما ولم تنتقل الى كونه عالما، هذا اللي لبس عليك وتقول السنه، السنه الا ينكر علنا في حد عدم حضوره كما تربيت 20 سنة على هذا. تمام، اذا كان الامر يتعلق بادريات الحاكم، هذا فعل الحاكم، هذا سوى الحاكم، هذا ما بيحاربش الحاكم، هذا ما فتحش المعابر الحاكم، هذا لا يجوز ابدا، انما الحاكم باعتبار عالما زي ما انت سمعت كلام شيخ الاسلام فهو كآحاد العلماء يؤخذ من قوله ويراد. ده انت عايز ما مش انت عايز تحت الصفر، دي اسئله انا بستقطرها عليكم يا كريم، يعني بستقطرها عليكم يا كريم، بستقطرها عليكم ازاي؟ يعني ازاي فرق بين مسائل العلم والحكم؟ الا يعني احكم في العلم التعطيل والتمثيل والجبر والقدر وكذا، والحكم الحروب والمظالم وكذا، بس اقول لك يا كريم يعني دي ادنى معلومه انت تدرسها في الطب، يعني ما تجيش زيها، يعني باعتبار حكم مسائل الحكم يعني ايه؟ يعني سياسة، يعني صلح، يعني عدم صلح، يعني حرب، يعني عدم حرب، يعني ظلم، يعني فتح سجون، يعني عمل كذا، يعني بياخد إتوات، يعني بيعمل، أدي الحكم. طيب التعطيل، التمثيل، القدر، الجبر، الخروج، الإرجاء، علم حاكم بيأصل إن الإيمان قول بس، ها هذا مسألة دين ولا مسألة حكم؟ مسألة الدين. فهمت يا كريم؟ مسألة ايه؟ مسألة الدين، تكلم في الدين، تكلم في الدين ان مسألة الحكم هي مظاهر حكمة 1 2 3 4 5. تمام؟ هو انت حينما تتكلم في الحاكم غير مظاهر انت بتدافع عن حكم غير مظاهر؟ انت بتدافع في مسائل لا يجوز الخروج على حاكم يحكم غير مظاهر، لا يجوز اسقاط ولاية الحاكم شرعا عن حاكم غير مظاهر، لكن لا يجوز انكار الحكم غير مظاهر الله الانكار العلمي. هتقول بس انت ما انكرش على العلم لانه لا ينتصف بالعلم. في فرق يا اولاد افهم، في فرق بين حاكم يحكم غير منزل الله فجورا معصيه وبين حاكم يحكم غير منزل الله تاصيلا وتقعيدا. لو صنف رساله ارد عليه، لو حكم بغير منزل الله مش هقول هذا الحاكم الذي يحكم غير منزل الله، هنصح فيما بينه وبينه. ليه؟ لانه وقع في معصيه. طب والأول وقع في خطأ علم. خدوا الحاجات الغالية دي، الحاجات الغالية دي يا كريم، خليك معايا شيخ رمضان، انت شيخ كبير عشان تاخد بالك من الحاجات دي. الواد كريم قال حتة حلوة، قال الحكم غير منزل الله بقى هنا، هي شرع ولا حكم؟ باعتبار كونه عصيا حكم انصح، باعتبار كونه حليما مفتون ابي. واضح يا كريم؟ اهو صنف رسالة ارد عليه، حكم غير منزل الله انصح وسير. ليه؟ دي باعتباري حاكم ظالم، وده باعتباري عالم أخطأ. واضحة دي ولا مش واضحة؟ أنا على استعداد أقعد معاكم الأذان المغرب في المسألة دي، مفيش أي إشكال خالص، لأن هو ضابطها معروف، مفيش أي إشكالية خالص، منتهي. يبقى هنا الحكم غير منزل صحيح له تعلقان دلوقتي. إحنا قلنا الأصل عندنا الشخص لو اعتبره حكم فله اعتبار حاكم، افتى له اعتبار مفتي يا كريم، قضى له اعتبار قضاء، علم له اعتبار عالم، وهكذا. الان حكم بغير ما انزل الله، حكم بغير ما انزل الله. طيب افتى صنف في الحب بغير ما انزل الله، بسيط خالص، حكم حاكم، مفت، ايه الاشكالية؟ صح؟ ها سالم صح ولا ما بصح؟ ايه حكمة مع ايه؟ مع الظلم؟ مع كوفة؟ حكمة معروف، ها وقفتها معروف، في حاجة ثالثة صرح بيه، دي اخطاء، اخطاء تصرح ظلما. يعني ازاي صرح؟ احنا هنتصالح، مش عارف ايه، احنا مش هنحارب، احنا هنحارب، احنا نعمل، احنا نسوي، يبقى هنا باعتباره حاكم ولا صرح به بين الحكم بغير ما صرح كفر، صرح بكده ولا ايه؟ صرح بايه؟ وما صرح بايه؟ مسألة فيها خطأ باعتباره هنا ايه؟ الاعتبار هنا يا سلم هيبقى ايه؟ ها باعتبار ايه هنا؟ مش مفتي، مش عالم، بس نبه على الحد. اخواني انتبهوا بارك الله فيكم، انا مما استفدت في هذا الباب في الطلبة شيء، ان انا بابحث عن جدول الضرب، ان انا بابحث عن القواعد الكلية، ان انا بابحث على عدم المتغيرات، ابن عليه اهو اسهل عن ما شئت. انا بقول لك الحكم باعتبار عالم حكم، وباعتبار حاكم حكم، يبقى هذا شيء وهذا شيء. انت اصلا بترد على ياسر برهامي كيف لما بيقول لما بيضع قانون بيعممه؟ ده تشريع عام. انت بترد عليه تقول ايه؟ ده تشريع عام، بنقول الحاكم، بنقول له الحاكم ده لما وضع قانون الان، القانون ده نسبه ليه؟ كلمة تشريع عام انت جايبها منين؟ هو القانون حط الحاكم هنا، القانون هذا نسبه للشرع؟ لا، يبقى وضع قانونا مخالفا للشريعة يبقى عاصي، ده وضع قانون مخالف للشريعة، وبالتالي انصح وسر، ده وضع قانون مخالف. طب هو وضع ان الزنا هذا مش عارف جائز والادله ومش عارف ايه وكلام من ده محتاج اكون ابين خطاه في هذا الشرعي، ومحتاج اكون معاه الحجه، لان هنا باقامه الحجه عليه تبين اذا كان مبدل ولا غير مبدل ولا مستبدل. يبقى هنا الاعتبارات مختلفه، التبديل عندك حله حاجه واحده بس، نسبه للشرع او عدم نسبه للشرع. نسبه للشرع دخلنا في الكفر اذا توفرت شروط وانتفت الموانع، غير نسبة الشرع عاصي، ده استبدل وده بدل، بدل نسب للشريعة، استبدل ترك الشريعة ووضع ما يخالفه. فانتبهوا يا اخواني بارك الله فيكم، اعتبارات الدقيقة دي اعتبارات دقيقة جدا، اعتبار الحاكم كون. ليه؟ لان لو ما اعتبرتش الاعتبارات دي هتصل الى يا اما غلو يا اما جفاء. اما غلو ان انت اديتك حاكم سلطة مطلقة في كل شيء والحكي والشرع نفسه بيان لك الفرق بين طاعة معروف وطاعة غير معروف، الفرق بين كوني كذا وكوني كذا بتطبيقات السلف، تطبيقات السلف في هذا. يبقى هنا باعتبار وهنا بعد. فتفاوت الاعتبارات واختلاف الاعتبارات يعطي اختلاف الأحكام. وأنا لخصت لك كان مثال، الحاكم جالس في قصره يحكم باعتبار، والحاكم جالس في مسجد القصر يعطي درسا الفجر وهو معتزلي لاعتبار. هنا لا يجوز الحضور لمبتدع، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، إلا الحاكم الكريم لا. ولهذا من السلف تلقى العلم على ابن المأمون والمعتصم واثق وراءه الصلاحية لهذا أبدا. يبقى هنا باعتبار شيخ عالم كما قال شخص نصا قال فهذا كآحاد العلماء، ينظر للقول يعني قوله يعتبر يبقى صواب ولا قول، هو أبو حنيفة هو مالك هو شافعي هو أحمد هو الأخير صوب خطأ على حسب هذا. نعم فأقول وهذا القول ذهب إليه بس فلان وفلان 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 إلى آخره، وهذا القول مقبول أو هذا القول مردود. يبقى هذا هو الاعتبار، لكن كل هذا بأدب لا تطوع مسألة شرعية لتدخلها في الحكم. وبهذا أنت تبين خطأ العالم في عقيدة مثلا الحاكم، وبهذا لا يصلح أن يكون حاكما، أي حاكم هذا الذي ينشر البدع في الأمة ويفعل لا. هنا أدخلت على ماذا؟ على باب الحكم، أدخلت على باب الحكم. هذا يقتضي النصيحة فيما بينك وبين ها تفضل. حسب ايه هو عنده عادي، انت تكتب عنوان المسألة على صفحتك وتذكر كلام اهل العلم، ايه الاشكال؟ انت بتعمل ايه مع العالم اذا اخطأ؟ بس عالم اخطأ على الشاشة، عالم اخطأ في كتاب، عالم اخطأ في كتاب، بتعمل ايه؟ في بقى حسب نفس المسألة، شوف اعتبار عالم بس خاص يكفيك هذه الكلمة، اعتبار عالم يعني تفعل ما تفعل معه، لكن الطريقة راعي فيها مصالح ومفاسد. نعم إليه الرد عليه أي واحد أنت، هذه فتوى خطأ بين الرد عليه، لكن أنت تحتاج لذكر الاسم، إن كان الحق الماء بين إلا بالاسم بين مناقشة فتوى المفتي الفلاني كذا كذا كذا، إيه الإشكالية؟ طب ما يحتاج خلاص اكتب مناقشة الفتوى التي عنوانها كذا كذا، إن كان الحق يبين بهذا ما تحتاج إلى ذكر الاسم، فلا تذكره إلا إذا احتجت إليه، لا تذكر هذا الاسم إلا إذا احتجت إليه. نعم ها صنعة يعني قال مثلا الطب هذا لا يتكلم فيه إلا خريج كلية الطب، طب جامعة عين شمس وطب ما أدري مثلا، يبقى ننظر مش ده مبنى على مصلحة، لأنه لن يلجأ الحاكم إلى هذا إلا إذا كان مبنى على مصلحة، يبقى نقول هذا مبنى على مصلحة. اشمعنا ما يتكلمش في الطب إلا خريج جامعة عين شمس ومش عارف إيه وإلى آخره؟ أكيد لا. هنا أما يقصر كذا وكذا صنع معين على مصفات معينة وفي واحد متقن هذه الصنعة لكن لا يدخل في الشرط، هنقدم الاعتبار عام. ليه؟ لأن هذا الكلام فردي، أنت بتقول هشام متقن لكن هو راح مصلحة عامة في الأمة مش هشام، فيبقى هشام يسكت ولا يفعل. ليه؟ لأن المصلحة متحققة في الأمة، أنا متقن ولا أدخل في شرط، ولا أدخل في شرط الحاكم هنا في الصنعة، لأن الحاكم منعني يعني ليه؟ وأنا متقن للطب وجعل لنا خريج جامعة المنصورة مثلا وهو قال إن جامعة كيت وكيت وكيت تتكلم في الطب، ما تقوليش بقى أصلا متقن. ليه؟ لأنه ولما فعل كده راعى مصلحة عامة في الدولة، لما راعى المصلحة العامة في الدولة فلا تعارض بماذا؟ بشيء فردي، بشيء فردي. فأنا أسمع وأطيع طالما أن المصلحة في الأمة متحقق. هذا بالنسبة للصنعة، لكن أظنك لا تريد أن تسأل عن الصنعة، أظنك لا تريد أن تسأل عن الصنعة. فلهذا أنا دائما أما تيجي تسأل اسأل اللي في ذهنك، طلعه. أنت مش عايز الصنعة، أنت عايز تقول إفتاء وعايز تقول كذا، مش صح؟ ما تعمليش بقى، هاتها من الأول وخلاص، هاتها من الأول، هاتها من الأول. إحنا يعني من كثرة الخبر ربنا عارفين. واحد لسه بيتصل علي بيقول لي يا شيخ في بنت يعني كانت مخطوبة، قلت له لا تأخذوا من الخاطب شيئا، ردوا لي كل شيء. قلت طيب يا شيخ بس أقول لك الفتوى. هو لسه بيقول إيه في بنت مخطوبة، قلت له لا تأخذ شيء من الخاطب، رد الخاطب كل شيء. طب اتفضل قول فتوى في النهاية، رد الخاطب كل شيء. هو لازم يقول القصة كلها، وخطب البنت وجاب لها 2000 جنيه وخاتم، وبعدين ترك البنت قالوا له خد ال2000 جنيه والخاتم، وبعدين رجع للبنت دفع ال2000 جنيه والخاتم، وبعدين ساب البنت، هل ياخد ال2000 جنيه والخاتم ولا لا؟ ما خلاص، ما احنا قلنا لك من اول، من اول ما قلت لي في بنت مخطوبة قلت لك رد الى الخاطب كل شيء. فابو سلمان عايز يقول صنعة وما الصنعة، هاتها على طول اللي انت عايز تقول عليه، وقول مثلا لو انه في افتاء او شيء، ما عادش صنعة دلوقتي، ما عادش ايه صنعة. لهذا لو انا اجبت للظهر برضو المسألة ما زالت ايه مش واضحة بالنسبة له او كذا. فمسألة هذه احنا يمكن لنا مقطع يوضح هذه الاشياء، تمام؟ قلنا الاصل سمع وطاعة في هذا، الا اذا وصلنا الى شيء واحد، وهو ان هذا سيؤدي للوقوع في معصية وفساد في الدين، فحين دي لا يلزم الطاعة، لكن لا تظهر المشاق، لكن لا تظهر المشاق. خد بالك، زي ما احمد كده خده فين، خده جوه البيت ويجي له بصورة السائل بقية بنخرج ويحدثه، يبقى لا تظهر مشاقة. لكن لو كانت المصلحة متحققة بغيري وقائمة يبقى لا يجوز، حتى لو انا اهل لا يجوز. طيب ما فيش مصلحة ويترتب فساد يبقى لا يلزم، لكن لا تظهر المشاقة. نعم
شيخ، سائل سؤال.
نعم هات كلام اخر يا شيخ اسلام. كريم فهمت يا كريم؟ طيب ها.
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: واما الزام السلطان في مسائل النزاع بالتزام قول
يا كريم، انت مريد كلام فرق ثلاثة؟ طب ما تبقاش تمشي عند عروسه لك.
ها. واما الزام السلطان
انت مواليد كام؟ 2000؟ نعم
معدي 25 نشاط. واما الزام السلطان في مسائل النزاع بالتزام قول بلا حجة،
واما اسمع كلام شيخ الاسلام،
واما الزام السلطان في مسائل النزاع بالتزام قول بلا حجة.
اسمع بارك الله فيك، هذه المسألة مهمة جدا. واما الزامه،
وأما إلزام السلطان في مسائل النزاع بالتزام قول بلا حجة من الكتاب والسنة فهذا لا يجوز باتفاق المسلمين.
لا يجوز باتفاق المسلمين أن يلزم الحاكم ماذا؟ الناس بقول بلا حجة، هذا لا يجوز بإجماع. ها؟
ولا يفيد حكم حاكم بصحة قول دون قول في مثل ذلك،
ولا يفيد حكم حاكم بصحة قول دون غيره
في مثل ذلك إلا إذا كان معه حجة يجب الرجوع إليها.
إلا إذا كان معه حجة يجب الرجوع إليها، ده كله باعتبار إيه؟ عالم، باعتبار يلزم الناس بخلاف شرع، ده تعلق بدين. طيب ها؟
فيكون كلامه قبل الولاية وبعدها سواء.
فيكون كلامه قبل الولاية وبعدها سواء، باعتباره لا، مع إن هو قبل الحكم وبعد الحكم بيختلف، لكن الذي لا يختلف قبل الحكم وبعد الحكم اعتباره ايه؟ ده امر متعلق بالدين. ها؟
وهذا بمنزلة الكتب التي يصنفها في العلم.
وهذا بمنزلة الكتب التي يصنفها في العلم. ها؟
نعم الولاية قد تمكنه من قول حق ونشر علم قد كان يعجز عنه بدونها.
صح.
وباب القدرة
يعني انا الان مثلا افتي طوال الليل والنهار عدم جواز بناء مساجد على القبور، انا اخري كده، طب انا صرت حاكما استطيع بقى ان انا انفذ بقى، طب الناس هتقوم عليا كل الدنيا اتحاد، احمل حاجتين ثلاثة كده اصل حصل مش عارف ايه حالات خطيرة جدا نتيجة الاختلاط في مش عارف ايه اي حاجة من الحاجات ديت وبعدين وبناء عليه فالمصلحة العامة نرى نقل ديت الى مقابر المسلمين على اعتبار مش عارف ايه والبيئة وتنظيف مش عارف ايه البيئة وخلاص والتالت مثلا ويبقى بيئة وخلاص في الاول كده وبعد كده نبقى مثلا يعني يبقى انا هنا باعتباري كنت عالبا لحدود فلما صرت واليا تمكنت بالولايات من تنفيذي ما لا أقدر عليه ما لم أقدر عليه في اعتباري عالما. ها؟
قال وباب القدرة والعجز غير باب الاستحقاق وعدمه.
تمام.
نعم للحاكم إثبات ما قاله زيد أو عمرو ثم بعد ذلك إن كان ذلك القول مختصا به كان مما يحكم فيه الحكام.
تمام.
كان من الأقوال العامة كان من باب مذاهب الناس.
الله أكبر. هذا كلام جميل رائع. لنص المسائح نتكلم فيه. ها؟
فأما كون هذا القول ثابتا عند زيد ببينة أو إقرار أو خط فهذا يتعلق بالحكام. ثم ذكر قصة مع الحاكم عند يعني.
طيب.
ذكر فيها شيخنا قال قلت للطيبرسي الكتاب من السلطان الذي كتب على لسان السلطان وأخبر عن ذلك بجميع ما أخبر من الكذب ومخالفة الشريعة أمور عظيمة بنحو 10 أوجه والكتاب الذي كتب على لسان غزان كان أقرب إلى الشريعة من هذا الكتاب الذي كتب على لسان السلطان.
تمام.
يعني هنا أنكر.
يبقى إذن هذا حل مسألة. أنا ودي نسمع كلام شيخ الإسلام تاني. انتبهوا بارك الله فيكم. انتبه يا سالم. انتبه. خلاص أنت جيت من الكويت سيبك بقى من المكيفات والحاجات اللي هناك والبتاع ده إيه خلي بالك. هنا ورش عمل. ها اجري. أعد تاني العبارة دي. انتبهوا يا إخوان. ها.
قال وأما إلزام السلطان في مسائل النزاع بالتزام قول بلا حجة من الكتاب والسنة فهذا لا يجوز
بالتزام هذا لا يجوز شرع إن الحاكم يلزم بقول ما أقال بدون حجة يلزم الناس هذا ما يجوز شرع وعليه إذا كان لا يجوز الحاكم أن يلزم بشيء يبقى ما يجوز لي ماذا تعاطف في ذلك ولهذا لما بنقول حكم الحاكم يرفع الخلاف يعني إيه يعني يرفع الخلاف في المسألة دي بالنسبة لمن قضى بينهما حكم الحاكم خاص بنرتب عليه حكم قضائي ولا يرفع حكم الخلاف من الكتب مش لأن الحاكم رجح قولا على قول أشطب القول التاني من الكتب لا الحاكم بينفذ قضاءه على قول ولا يجوز أن هو أن نعترض عليه بقولي هناك قول آخر يا قاضي إذ لا تنقض أحكام القضاء بأقوال المجتهدين بل له اجتهاد إنما هل يرفع الخلاف من الكتب لا إنما في القضية المحكوم فيها رفع الخلاف يعني يعني لا يترتب على الخلاف أثر في قضائه تجيش لا أنا لزم لا لا الحاكم قضى بس أنا على قول أبي حنيفة المسألة وهو الذي يترجح عندي مثلا يعني نقول لا طالما أنه حكم بحكم من مسائل الاجتهاد يبقى لا يجوز أن إيه أن تنقضوا فكلمة العلماء إن حكم الحاكم لا يرفع الخلاف لا يرفع ده مضبوط بضوابط ده مضبوط بضوابط هل يرفع الخلاف عيب موجود في الكتب لا يعني حكم مثلا في أي مثلا مسائل يرى إنه أكل أحمد جزور ينقض الوضوء يبقى تقول لي بقى كده رفع لا إنما حكمه يعني قضاؤه يرفع الخلاف يعني لا يجوز أن تعترض على قضائه بخلاف بل ينفس قضاء طب أنا معتقد بقى يبقى يعني مثلا الحاكم أمر بفرقة زوجتي لي بناء على قول فقال ده ماذا يقع القضاء أو إلى خلاف يعني مثلا هنفترض مثلا مسألة الخلع هل خلع طلاق ولا فسخ اللي هيبقى طلاق هترتب عليه عدة ثلاث حيض او فسخ يبقى خلاص بمجرد انه وقع الخلع وقعت الفرقة وبانت بينهما صغر فالحاكم قال ان هو طلاق المرأة دي يجوز لها تزوج قبل هذا لا يبقى تعتد بهذا زي ما الحاكم قال زي ما الحاكم قضى طب هي تعتقد انه فسخ حاجة في دينك يبقى المعتقد لكن الحكم لابد ينفذ ايه بهذا، لابد ينفذ بهذا. تمام، يبقى كلمة لا يرفع الخلاف مش في الكتب، مش الخلاف العلمي، الخلاف العلمي وإنما ماذا في القضية التي قضى فيها. تمام. ها.
قال ولا يفيد حكم حاكم بصحة قول دون قول في مثل ذلك إلا إذا كان معه حجة يجب
إلا بالدليل. الحاكم يصحح شيء ولا يضعف شيء، هذا بالدليل. نعم.
إلا إذا كان معه حجة يجب الرجوع إليها فيكون كلامه قبل الولاية وبعدها سواء.
هذه مهمة بقى جدا اللي بنضعها، يا ريت تكتبوها كده، فيكون كلامه كلام الحاكم قبل الولاية وبعد الولاية على حد سواء، فما وافق الحق قبل وما خالف الحق رد. نعم.
فيكون كلامه قبل الولاية وبعدها سواء، وهذا بمنزلة الكتب التي يصنفها في العلم. نعم الولاية قد تمكنه من قول حق ونشر علم قد كان يعجز عنه بدونها، وباب القدرة والعجز غير باب الاستحقاق وعدمه. نعم للحاكم إثبات ما قاله زيد أو عمر، ثم بعد ذلك إن كان ذلك القول مختصا به كان مما يحكم فيه الحكام، وإن كان من الأقوال العامة كان من باب مذاهب الناس.
تمام. إن كان أحد، فإن كان إن كان يحكم ها الحكام يعني.
نعم. قال وباب القدرة والعجز غير باب
بعد يا محمد.
نعم للحاكم إثبات ما قاله زيد أو عمر، ثم بعد ذلك إن كان ذلك القول
بعد يا محمد آخر سطر،
وإن كان من الأقوال العامة كان من باب مذاهب
وإن كان
الناس.
من الأقوال العامة كان من باب
مذاهب الناس،
من باب
مذاهب الناس.
لا قبلها الحكم يا أخي، حاكم حكام.
نعم. ثم بعد ذلك إن كان ذلك القول مختصا به كان
إن كان هذا القول مختصا به به هو أمرناها ها
كان مما يحكم فيه الحكام،
كان مما يحكم فيه الحكام ها،
وإن كان من الأقوال العامة كان من باب مذاهب الناس.
نعم، يما يقبل مذهب أو لا يقبل، لكن قال مثلا ما في السفر إلى بلد كذا، خلاص ما في السفر، ده قول مختص به. قال سن التجنيد ما أدري إيه، قال كذا كذا أو إلى غير ذلك، ده قول مختص به كحكم حاكم. نعم. إنما إذا كان غير ذلك فهو كمذهب كمذاهب الناس، يعني يعني يقبل أو لا يقبل حسب الحكم الشرعي، وكما كنا تطبيقات الصحابة على هذا. فالذي بقى يأتي ويتخذ من هذه المسألة العلمية متعلق بالدين خطأ وصواب فيقيس عليها انتقاد الحاكم والإنكار العلني في باب الولايات فقد أبعد النجعة، لأن الحاكم باعتباره عالما له اعتبار وباعتباره حاكما له اعتبار، فهو أدخل إحدى المسألتين في الأخرى دون تمييز. تضح دي عبد الله ولا ما تضح شيء؟ واضحة ديت؟ نعم.
شيخ في سؤال، محمد سؤال مكتوب.
ده احنا من أول الكلام قلنا في اعتبار مصالح ومفاسد، إذ أداء الواجب شرعا منوط بقدرة، إذ أداء الواجب شرعا منوط باعتبار مصالح ومفاسد، بمعنى أننا كما قلنا لسنا في حاجة إلى ذكر أي اسم من هذه الأسماء طالما أن الحق يتأدى بذكر الواقع، زي ما احنا بنتكلم في الربا، زي ما احنا بنتكلم في الاختلاط، زي ما احنا بنتكلم في كذا. ما هو النجم الحاكم قال للاختلاط والحاكم فتح المدارس ولا وغير نفس المسألة. طيب إذا لم يتأدى الحق بهذا، أنت بتدرس الآن في كتابك وموجود قول للإمام أو للحاكم أو كذا وكذا، بتضعفه وتصححه وتناقشه، فيش إشكالية. إنما تنقله بقى إلى مسألة قد يترتب عليها مضار ومفاسد، لا. أو تربط مثلا فتوى المفتي المخطئ بدار الإفتاء، هذه الدار التي وهذه مالها ومال الدار دي، إحنا في سكن الدار مش في الدار، يبقى أنت هنا تنتقل إلى ماذا؟ إلى محل سلطة الحاكم يضعها. إنما يكون العيب مش عيب معهد، عيب مدرس، مش عيب معهد، مش عيب دار، إنما عيب مفتي أخطأ في هذا. فلهذا احذر أن تربط هذه بتلك حتى ولو ما خ... خلاص انتهت. قلنا في باب ايه؟ ذي سلطان، انما هو هنا ذي علم من ذي سلطان، الان ليس باعتباره سلطان، تمام. وعليه ان ابين مثلا ما قاله وفقه الله وحرسه وامده بمدده وكذا من ذكر كذا وكذا وكذا، فهذا خطا يخالف الشريعه والى اخره. بس يبقى ايه؟ لذي سلطان باعتبار السلطان، انما ده مش باعتباره السلطان. نعم. طيب هات عطيه. المسألة دي هنسأل فيها 10 من محافظات مختلفة، كل واحد من محافظة، فإن عجزنا جمع 10 محافظات يبقى 10 مراكز باعتبار المراكز، فخلي بالكم. ها
حديث رواه البخاري في صحيحه عن مروان بن الحكم رضي الله عنه قال: شهدت عثمان وعليا رضي الله عنهما وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، فلما رأى علي أهل بهما لبيك بعمرة وحجة قال: ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد.
علي ينكر هذا على عثمان، يعني يقول ما كنت لأدع سنة النبي لقول أحد. نعم.
رواه أحمد وفيه: فقال عثمان: تراني أنهى الناس عنه وأنت تفعله؟
يعني أنا أنهى الناس عن هذا وأنت تفعله؟ ها؟
قال: لم أكن أدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس. قال الحافظ ابن حجر: وفي قصة عثمان وعلي من الفوائد إشاعة العالم ما عنده من العلم وإظهاره، ومناظرة ولاة الأمور وغيرهم في تحقيقه لمن قوي على ذلك لقصد مناصحة المسلمين والبيان بالفعل مع القول، إلى أن قال: وفيه أن المجتهد لا يلزم المجتهد الآخر بتقليده لعدم إنكار عثمان على علي في ذلك.
ليه؟ مش باعتبار حاكم، تناقش مع علي باعتبار ايه؟ العلم. وعلي لم يرى سمعا وطاعة لهذا، وعثمان لم يرى إلزاما بهذا، الاعتبار هنا اعتبار ايه؟ فإذا كان باعتبار العلم فهو كآحاد العلماء. يبقى عثمان بيقوله: كيف أنا أنهى عن ذلك وأنت تفعل؟ علي رضي الله عنه قال: ما كنت لأفعل شيئا كذا وكذا خلاف ما رأيت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى آخره. يبقى علي رأى أنه لا يلزمه قول عثمان، وعثمان رأى أنه لا يلزمه إلزام ماذا؟ إلزام علي ماذا؟ لأن المسألة مسألة علم وليست مسألة حكم. لكن لو كان مسألة حكم وقضاء لزم علي رضي الله عنه ألا يخرج عن حكم القاضي كحكم وسياسة ناس، ولو كان على القول الآخر، فالقول الآخر يعمل به في نفسه يفتي به، لكن لا يخرج عن قضاء القاضي، لا يخرج عن قضاء الايه؟ القاضي. نعم.
شيخ الإسلام بيان خطأ الأمراء، شيخ الإسلام في يجب بيان خطأ الأمراء.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: مذهب أهل السنة والجماعة أنه لا إثم على من اجتهد وإن أخطأ، والواحد من العلماء والأمراء ليس معصوما، ولهذا يسوغ بل يجب أن نبين الحق الذي يجب اتباعه وإن كان فيه بيان خطأ من أخطأ من العلماء والأمراء.
من العلماء والأمراء، ولهذا يجب. ها؟
ولهذا
ها خلي بك من دي يا شرعام. ها؟ ولهذا يجب بيان.
ولهذا يسوغ بل يجب أن نبين الحق،
بل يجب أن نبين الحق
الذي يجب اتباعه،
الذي يجب اتباعه،
وإن كان فيه بيان خطأ من أخطأ،
وإن كان
فيه بيان خطأ من أخطأ،
بيان خطأ من أخطأ
من العلماء والأمراء،
من العلماء والأمراء. ده متعلق بشريعة. طيب أما تعلق بحكم أبين الخطأ، لكن للحاكم من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبديها على نيته. نعم. لو أن يعني أنت مدرس إنجليزي بتعرف إنجليزي متعرفش عربي، ما حمل إيه من ساعتها؟ شيل حاكم وحط شيخ، لو إن هو قال بدعة الطالب ينكر عليه؟ مش بينكر عليه؟ لو في مجلسه مجلس العالم وقال شيء مخالف، وش الطالب بينكر عليه ويناقشه؟ طيب حط الحاكم مكانه ملوش اي صفه باعتبار كونه حاكم، هو عالم الان. مش احنا قلنا خلاص جلس على كرسي العلم بقى عالم الان، بقى عالم الان خلاص. فما يجوز بين الطالب والعالم؟ يجوز بين الطالب والعالم الحاكم، لا اشكال. طيب نبدا بمحافظه كفر الشيخ. لخص يا كفر الشيخ، مين نبدا بكفر الشيخ؟ يلا مين؟ ها قول يا محمد. طب انا اقول لكم على جواب عشان نختصر ويبقى مختصر وخلاص. الحاكم له اعتبارات من كونه حاكما او عالما او قاضيا او مفتيا، ولكل واحد من هذه الاعتبارات حكمها، فما يختص بالحاكم فله احكامه، وما يختص بالعالم او المفتي او القاضي او كذا فله احكامه. فالاول خطأه فيما يتعلق بالحكم لا يجوز انكاره علنا انما نصيحة سرا، واما الثاني فيجوز التنبيه عليه علنا. فحكم الوالي، حكم قول الوالي قبل الولاية كحكمه بعد الولاية، وأخطاء العلماء والأمراء تبين الناس فيما تعلق بالدين بس خلاص. ها يبقى اعتبارات حكم قبل وحكم بعد وهكذا. أعد، يبقى ده الجواب اللي احنا ايه عايزينه باختصار. ها الحاكم له اعتبارات باعتبار كونه وباعتبار كونه حكيما. ها يترتب على احكام عليه احكام الايه الولايه، فلا يجوز انكار علنا في غير حضرته. واما باعتبار عالم او مفتي كذا فحكم حكم العلماء والمفتين والقضاه وغير ذلك، فقوله قبل الولايه كقوله بعد الولايه. تمام تمام. طيب محافظه الدقهلية تفضل. اعتبارات باعتبار كونه وباعتبار كونه عالما قاضيا مفتيا كذا كذا، فما كان باعتبار كونه حاكما. طيب تمام. فما كان باعتبار حاكما فيجب عليه احكام الحكام، وباعتبار كونه عالما قاضيا مفتيا فيجب عليه احكام. تمام. فقول الحاكم فيما يتعلق بالدين وكذا قول المتعلق بالشريعه قبل الولايه كحكم قوله بعد الولايه، واضح؟ طيب الغربيه ها علي ها حكم الحكام. تمام. حكم العلماء فاقوله قبل بقى قوله بعد الولايه. تمام. غربيه يبقى عندنا دقهليه البحيرة ها البحيرة من بحيرة ها شو ما ها او عالما او كذا فله حكم العلماء والقضاة. طيب فأقوله قبل سواء فينبه على أخطاء كانت تتعلق بالدين إذا كانت عامة. طيب تمام. ها ده المنوفية ها ده البحيرة. طب المنوفية خليل تمام. فأقوله قبل في يتعلق بإمكان أقواله إيه؟ ولهذا إحنا بنقول حاكم حكم بغير ما أنزل الله، حاكم أفتى بما يخالف أهل السنة في الحكم بغير ما أنزل الله، فباعتباره حاكما حكم بغير ما أنزل الله فقط النصيحة له تكون سرا، باعتباره أفتى وباعتباره قرر تقررات علمية مخالفة يبقى يبين خطأه ماذا؟ خطأه فيها. طيب ها الشرقية حسام تمام فأقوله قبل كأقوال إيه؟ كأقوال القاهرة ها محمود فكل أحكام حكام أحكام علماء نفس بينها. طب ننتقل إلى وجه قبلي دعونا بحري قبلي ها نبدأ بس محافظة الصعيد ها مين الجيزة دي صعيد من أول صعيد قولي كام باعتباري حاكم حكام وباعتباري عالم وخد نأخذ أحكام تمام قاضي يحكم حكمه فأقوله قبل وبعد فيما يتعلق بالدين على حد سواء. طيب ها قولي عبد الله الأقصر حكم أقوال ليه العلماء فين أسوان فين سلمان أسوان ولا نوبة أنت إيه سوهاج قول سوهاج حكم الحكام بما يخالف الشرع ينبه على خاطر صمت كتاب فعل كذا وكذا يبقى هذا باعتبار إيه ولهذا الحاكم شرطه عندنا الإسلام فلا جزء من نزعه طب ولما يجي الحاكم يدرس يبقى شرطه السنة إن كان على السنة جلسنا له إذا ما كان على السنة لا نجلس له واضح؟ ها تطبيقات عملية واضحة من كلام السلف. طيب في حد تاني قبلي فيه أوه. أنت قبلي ها هو سفاج خلاص في حد تاني ايه فيوم اه صح فيوم ولا انت مش قبلي ها آه. ها تمام طيب نيجي ننزل التطبيق نقول حتى فيما يتعلق بالعلم وكذا شيء ما له داعي ان تذكر اسم لا تذكر اذا لم انتبه اذا لم يتأدى الشيء الا بالتسمية سمي طيب هتسمي يبقى الدعاء له بصلاح ومعافاة وغير ذلك وتنبيه الخطأ بأدب ولا تربط هذا بالولاية تقول هذا ما يصلح ان يكون عليه بس وخلاص يبقى تضيق عملي اذا ما في حاجة تسمية لا تفتح الباب هذا طيب كان الحق لا تأدى بهذا يبقى بأدب وتبين بأدب مثل ما أوضح الصحابة رضي الله عنه كأنه عالم يشرح كتابا كأن إلى آخره لو صنف كتابا وأنا أشرحه وبين على هذا وبين هذا الأمر وبهذا تكون المسألة قد اتضحت وبانت وأنتم سمعتم نقولات شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا
شيخ الإسلام في مسألة حكم الحاكم يرفع الخلاف في القضية المعينة
نعم
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ليس المراد بالشرع اللازم لجميع الخلق حكم الحاكم ولو كان الحاكم أفضل أهل زمانه بل حكم الحاكم العالم العادل يلزم قوما معينين تحاكموا إليه في قضية معينة لا يلزم جميع الخلق ولا يجب على عالم من علماء المسلمين أن يقلد حاكما لا في قليل ولا في كثير إذا كان قد عرف ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم
ما يقولش لأننا ده كلام الحاكم فأنا لا أخرج عليه لا ما يجوز أن تقلد الشخص باعتباري حاكما لكن باعتباري عالما ظهر لك الحق في قوله فإن التقليد يكون للقول للدليل نعم
بل لا يجب على أحد العامة تقليد الحاكم في شيء بل له أن يستفتي من يجوز له استفتاؤه
سواء الحاكم أو غيره
وإن لم يكن حاكما
تمام يبقى دي الاعتبارات دي مهمة جدا يبقى جمعوا الأقوال دي وحطها في مكان واحد اللي هي هذه كلها النقولات دي ها محمد تبقى في مكان ايه واحد بحيث لما نيجي نرجع اليه يبقى بسهول جمعوا هذه في ها تمام
سؤال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى عمن ولي امرا من امور المسلمين ومذهبه لا يجوز شركة الابدان فهل يجوز له منع الناس فأجاب: ليس له منع الناس من مثل ذلك ولا من نظائره مما يسوغ فيه الاجتهاد.
مما يكون فيه الاجتهاد ليس له أن يمنع. ها؟
وليس معه بالمنع نص من كتاب ولا سنة ولا إجماع.
تمام.
ولا ما هو في معنى ذلك، لا سيما وأكثر العلماء على جواز مثل ذلك، وهو مما يعمل به عامة المسلمين في عامة الأمصار. وهذا كما أن الحاكم ليس له أن ينقض حكم غيره في مثل هذه المسائل، ولا للعالم والمفتي أن يلزم الناس باتباع في مثل هذه المسائل. ولهذا لما استشار الرشيد مالكا أن يحمل الناس على موطئه في مثل هذه المسائل منعه من ذلك، وقال: إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار وقد أخذ كل قوم من العلم ما بلغهم.
تمام. ولكن للحاكم أن يلزم الناس بقول من أقوال المجتهدين إذا كانت المصلحة تقتضي هذا، وترك ذلك سيؤدي إلى عبث. فلو أنه حملهم على وجه معتبر شرعا لمصلحة عامة، فحينئذ ماذا؟ من جهة عملية لا ننازعه، ومن جهة علمية لا أغير اعتقادي في المسألة. من جهة عملية لا أنازعه، طالما أن هذا له وجه هو حام الناس في سياسة الناس على شيء معين، يبقى إذن إيه؟ لا أنازعه في هذا. هذا وجه من الوجوه، لكن في نفس الوقت معتقد هو معتقد، وتدريسي وتدريسي، وإفتائي هو إفتائي. أيا كان، حتى لو بغير المصالح المرسلة. نعم. طيب نبدأ.
سؤال مكتوب.
أتفضل.
يقول سائل: شيخنا بارك الله فيكم، نحن تربينا على أن خطأ الحاكم أيا كان خطأه.
هيجينا بقى تربينا، هيجيب الأصل في الحكم. مش هيجيب بقى عرض الأصل بقى.
في الحكم أو في الدين نحن نرد خطأه ولا نصرح باسمه حتى لا يتخذ ذريعة إلى الطعن فيه.
ده يمكن كان السؤال ده أول الدرس مثلا، لكن ما أظنش هيسأل دلوقتي بعد نهاية الدرس.
ضرب مثال بقى بعدم وقوع الطلاق إلا مكتوبا. يعني أضرب مثالا على الطلاق لا يقع إلا مكتوبا، فهل يصلح أن أصدر فيديو وأعنون له الرد على الحاكم في هذه المسألة؟
لو إيه؟
ضرب مثال على الطلاق لا يقع إلا مكتوبا، فهل يصلح أن أصدر فيديو؟
ده لو حصل يعني.
وأعنون له الرد.
مش لاقي مثال حصل؟ جاي بمثال ما حصل؟ يعني إيه يقولك لو إن الطلاق لا يقع إلا مكتوبا؟ هو الحاكم قال كده؟ مثلا؟ ما قالش كده؟ ما قالش كده؟ طب باعتبار هيقول كده يقع طلاقا الا مكتوبا، باعتبار ونزل قانون بهذا ان يقع طلاقا مكتوبا للادله الشرعيه 1 2 3 4 وغير ذلك، تمام، ان ترد هذا وان هذا ما يجوز، وان الطلاق يقع مكتوبا غير مكتوب، والا لما وقع طلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بعد عصر النبي الا ان وضع هذا الامر، هذا ما يجوز، ابين هذا، وانه لا، هذا من الخطا وليس من الاجتهاد، هذه مسائل خطأ وليس مسألة الإجتهاد. فلا أحد يقول لا يقع الكتاب الطلاق إلا بماذا؟ إلا مكتوب. ما أحد من العلماء، هاتوا كلام العلماء وهاتوا فهم العلماء، لا يوجد هذا. أنا أدرس هذا وأقول هذا، تمام، أنا أدرس هذا وأقول هذا. طيب، يبقى إذن ده من الخطأ الواضح، أنا أدرس. لكن هنا هل يعني مسألة بقى البيان على حسب كما قلنا مصلحة ومفسدة من جهة ايه؟ تسميع وعدم تسميع. مثل انت مش هذه بس، انت عندك امور كثيرة جدا ممكن تكون في اي دولة فيها، يعني مثلا دلوقتي انت عندك مثلا انتشار اي شيء، موسيقى، معازف، حفلة، رقص، مش عارف ايه، كلام هذا القبيل، تمام، ده في دولة الحاكم. انت ترد على التبرج والغناء والاختلاط وكذا والربا والاخره، ولا ترد على الحاكم اللي سمح، هترد على الاختلاط وغير. طيب الحاكم طلع له فتوى ان يجوز الغناء، هتقول هذا مخالف لكذا كلام العلماء كذا. اظن واضح، التطبيقات واضحه. يبقى العالم ترك غناء، ترك حفلات، ترك رقصا، ترك طبلا، ترك اختلاطا، ترك كذا، بين حكم الاختلاط. الحاكم افتى بهذا، شانه هنا باعتبار مفتي تقول صواب او خطا. بس هذه واضحه جدا، يعني في هذا الباب واضحه جدا. نعم. طيب نبدا بقى.
يعني يا شيخ كلامك هذا مخالف للسابق، ومع
من؟
يعني الكلام في هذا الدرس مخالف لما سبق من عدم تسميه
الحاكم. انت ترى ايه؟ انت عجوز معانا بقالك 100 سنه، ترى ان هذا مخالف؟
لا.
طيب
هو معنى سؤالي
يعني. ليس مخالفا اصلا، حتى ليس مخالفا. ده شرح، ده ايضاح، وانا اظن يمكن الداح مماليين كلام شخصين قبل كده، مماليين هو اصلا، مماليينه قبل كده، مش يعني لسه اليوم يعني. نعم. بس انا عايز استشكال جميل نستفيد منه. انت 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 كلامك الان كلام غير صحيح. اذا كنت لا تنكر يعني لا تنكر، وضح في اي مساله، بين الانكار في اي مساله. لا انكر على ان دي تحتمل امور اداريه تختص بالسلطان وتحتمل امور علميه، انت وضح انت ايه ايه اللي انت قلته وانكر عليه في هذا في اي مساله. وفعلا المساله كده يعني، هل فعلا المساله كده؟ هل فعلا هي مساله مساله مفتي؟ يعني ان احد نواب السلطان افتى بفتوى كذا مثلا، خلاص الفتوى دي يا شيخ صواب ولا خطا؟ الفتوى دي خطا، خطا من اوجه. طيب انقل بقى الثاني، احد نواب برضه السلطان المحافظ لما عمل وزير لما عمل كذا كذا امبارح ومنع وعمل وسوى وقال لابد ومش عارف ايه، نقول له لا تتكلم في هذا بارك الله فيك، من كان له نصيحه لديه سلطان فليبدي علانيته. يبقى دي مسألة ودي مسألة، دي مسألة تكلمنا فيها ودي مسألة منعنا الكلام فيها. ها ويعني اتضحت كده يا عبد الله؟ يعني الآن احنا بنتكلم في مسألة انه احد نواب السلطان وزير معين او كلام هذا القبيل بيفتي جواز الطرق الصوفية والى اخره، فشيخ الكلام بتاع الوزير فلان في جواز الطرق الصوفية لا هذا مخالف للشرع والشرع طريقة واحدة والى اخره، بس لا اشكال في ده. طيب الوزير هذا عمل كذا ونص على كذا وان المساجد هتكون كذا، وان يبقى ده مسائل اداريه تحتاج الى نصيحه في السر، هذا شيء وهذا شيء. لا دي بقى مساله تحقيق، تحقيق الامر المنكر فيه هو الصواب معه ولا لا، مش سدا للشريعة. في فرق بين سد الذريعة وسد الشريعة، فرق ناقش. في سد ذريعة فيما أتى به الشر، وفي سد شريعة أمر به الشر. تابعوا يا إخواني، في سد ذريعة وفي سد شريعة، سد ذريعة معتبرة، سد الشريعة غير معتبر. فالمخطئ في شيء في طريقة الأداء خطئ هذا في طريقة الأداء، لكن لا تلغي شرعا، لأن سد شريعة من باب سد ذريعة. لا نعم، دي مسائل دقيقة. قال صح، ان انكر انكارا يرى جواز انكار علني فيما لا يجوز في الانكار علني، الف السياسات فيما يتعلق بالسياسات. لا ده هو بيقول بهذا، هو بيقول كده، بيقول انا اقول بهذا لكن بشرط الا اؤزز الناس على السلطان والا ادعو الخروج عليه وارى مراعاه الحاكم في هذا. نقول يعني هنا جمع بين شيء شرعي وشيء غير شرعي، انت من باب المساله. ولهذا لا تجد عند ادله الا ايه، الا ان قصه ابي سعيد الخدري مع الحاكم، وهذا في في حضره السلطان. فهو خلط بين امرين، هو خلط بين امرين، فجعل ما لا يجوز انكاره علنا من امور السياسات او كذا مما هو جائز، وقاس على باب اخر وهو ما يتعلق بامور بما يكون بين يدي السلطان. نعم، من هنا بعض الناس ما فاهم بقى لما يجي ينكر العلماءنا على مثلا مش عارف فتوى شيخ مش عارف ايه، فتوى المفتي مش عارف ايه، قال لك ما هو بيتكلم في نواب السلطان، هذا فتوى بيعلق عليه. الان لو الشيخ عبد العزيز قال الشيخ مفتي عام المملكه العربيه السعوديه حفظه الله ووفقه وشفاه وعافاه، لو انه افتى بالخلاف الشرعي في كذا هنعلق على فتوى الشيخ في كذا، ايه الاشكاليه؟ اهي واضحه. تيجي تقول بقى انت، هي دي المشكله. فلهذا احنا ليه قطعنا النفس اليوم، حتى ان بعض الناس يظن يعني ده اول مره او شيء، لا اعطلنا النفس في هذا. يمكن لما وجدت ان بعض الوجوه مش او فده اطلنا النفس في هذا، والمسائل تختلف في طرحها، في طرحها بحسب المقتضي زياده ونقصان وغير ذلك. نعم طيب نبدا. نعم اي نعم نعم. غريب منح. لا ما احنا قلنا احنا عايزين نفرغه لان هو سيء جدا ده عايز الزراد لوحده. الصيغه ايه؟ طب خلاص يبقى هاتها لي نشوفها ننظر فيها. مين؟ ماشي حاضر سامع. نعم ما احنا قلنا كيف كيف الاولى عدم الردود فيما يتعلق بالشرع وده هيثبت الدين عند الناس. الملك على دين الله وليس الناس على دين الملك. الملك يكون على دينه فاذا خالف دين الله اوضح وليس الناس على دين الملك فتترك التنبيه على الخطأ في دين الله من اجل هذا. نعم ابدا اقرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد.
لحظة جميل هذا تبويب برضو جيد في باب الأحكام البخاري بواب باب إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد مردود. ها ذكر حديث أعطينكم هو هذا تبويب البخاري باب ها
باب إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد. وساق فيه حديث ابن عمر عن أبي قال بعث النبي عن سالم عن أبيه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فقالوا صبأنا فجعل خالد يقتل ويأسر ودفع إلى كل رجل منا أسيرة فأمر كل رجل منا أن يقتل أسيره فقلت والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيرة.
شوف انتبه انتبه ها دفع خالد ها اقول
دفع خالد
ها
ودفع إلى كل رجل منا أسيرة فأمر كل رجل منا أن يقتل أسيرة فقلت والله لا أقتل أسيري.
لا لم يكن أمامه تكلم في هذا قلت والله لا أقتل أسيري وأمر أصحابه لا يفعلوا ذلك ها
ولا يقتل رجل منا ولا يقتل رجل من أصحابي أسيرة.
تمام.
فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم.
ذكرنا ذلك للنبي. ها.
فقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد مرتين.
تمام. يبقى أقر ماذا؟ ما فعله ابن عمر. ها. يبقى هنا إيه؟ إذا حكم بجور أو خلاف ما عند العلماء فقوله رد. ابن حجر إيه؟ ها ابن حجر
كلام ابن حجر يا شيخنا
هات كلام ابن حجر على التبويب تقول الباب الثاني ايضا تبويب اخر اذا اجتهد ها العامل او الحاكم فاخطأ خلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود لقول النبي من عمل عمل ليس عليه امر فهو ذكر فيه اكل طمر خيبر هكذا ايوه انكار النبي الصعب الصائم ها تمام ها
شيخنا لم يتعرض للتبويب لكن قال ابن حجر رحمه تعالى وقد تقدم شرح هذا الحديث في المغازي في باب بعث خالد الى بني جذيمه والغرض منه قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اني ابرأ اليك مما صنع خالد يعني من قتله الذين قالوا صبأنا قبل ان يستفسرهم عن مرادهم بذلك القول فان فيه اشاره الى تصويب فعل ابن عمر ومن تبعه في تركهم متابعه خالد على من قتل
وتكلم
من أمر
تكلم قال والله ما أقتل أسير ولا أحد من أصحابي يقتل أسير ها
على قتل من أمرهم بقتله من المذكورين به وقال الخطابي الحكمة في تبرئتي صلى الله عليه وسلم من فعل تبرئة النبي صلى الله عليه وسلم من فعل خالد مع كوني لم يعاقبه على ذلك لكوني مجتهدا أن يعرف أنه لم يؤذن له في ذلك خشية أن يعتقد أحد أنه كان بإذنه ولينزجر غير خالد بعد ذلك عن مثل فعله. انتهى ملخصا. وقال ابن بطال الإثم وإن كان ساقطا عن المجتهد في الحكم إذا تبين أنه بخلاف جماعة أهل العلم، لكن الضمان لازم للمخطئ عند الأكثر مع الاختلاف.
تمام. هذه تبوبات عند البخاري، ويمكن نجد في كتاب الأحكام ممكن تجد تبوبات أخرى في هذا. نعم. يا سلام، هذا باب واضح بقى. هذا باب واضح عند النسائي، باب الرد على الحاكم إذا قضى بغير الحق. باب الرد على الحاكم إذا قضى بخير. أنت عايز تقول إيه من الصبح يا محمد؟ بس يا رب تكون انتقلت مع انت بقالك ساعة ونص الوقت بترفع ايه، يا رب تكون انتقلت في ساعة ونص معانا. ها في غير حضرة الحاكم في ايه؟ في الحكم مفيش، في الحكم لا يجوز الانكار في غير حضور الحاكم. احنا بنقول اهو، ما هو ابن عمر انكر وابن عباس انكر. ما يا ابني احنا بنقول في غير حضرة الحاكم، اللي احنا بنقول دلوقتي في غير حضرة الحاكم. ابن عباس انكر ما فعله علي في غير حضرة حاكم، ابن عمر انكر في غير حضرة خالد، عبادة، كل هذا في غير حضرة الحاكم. ها قال باب الرد على ده النساء، باب الرد على الحاكم اذا ذكر فيه حديث خالد. ها الله بنبر اليك ما صنع خالد. طيب هات طبعا هتقول النبي هو اللي قال، هو ابن عمر قال، النبي اقر ما فعله ابن عمر، يعني ابن عمر قبل ما يقول النبي ابرأ برئ من هذا، وقال والله لا اقتل اسيري ولا اترك واحد من اصحابي يقتل اسيري. شوف النسائي، شوف هات الاثيوبي في شرح عن النسائي يمكن يكون جابه، او حاشيه السند عندك او اي شيء من هذا. نعم هذه الحمد لله تبوبات، فممكن أن نجمع هذه التبوبات كلها موجودة، باب الرد على الحاكم إذا أخطأ في كذا. لكن هنا الرد ماذا؟ زي ما قلنا الخطأ في بيتعلق بماذا؟ في الأمور العلمية، في كذا، في فعل في 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 معصية أمرني بها، زي خالد كذا، مش في أمر علمي أو كذا، لكن في إيه؟ أمر بمعصية أقتله، قال لا لن نقصه. ليه؟ إنما التعاطف معروف، هذا ليس المعروف. نعم طيب اقرأ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الشيخ ربيع رحمه الله تبارك وتعالى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اتبع هداه، أما بعد، فقد اطلعت على كتاب ظاهرة الإرجاء للشيخ صفر بن عبد الرحمن الحوالي، فرأيته يعيب بعض علماء المسلمين.
هننظر بقى طريقة الشيخ في الرد، اعتماد الشيخ في الرد هل على اقوال ولا حسب ما يبلغه، حسب ما يبلغه من الناس، مع ان الشيخ قرر في موضع ان حتى لو انا اعتمدت خبر الثقات ما الاشكال، يعني نفس الشيخ بيقول كده، وماذا لو اعتمدت خبر الثقة، نقل لي شيء واعتمدته، ماذا لو انا اعتمدت خبر الثقة؟ هذا شرعا يا اخواني لا يعاب المرء به، لكنه ينظر ان وافق واقعا قبل القول، وإن خالف يقال غفر الله له ما بلغه توبة الشخص أو ما بلغه قول الشيخ، لكن لا يؤخذ شرعا إذا عمل بخبر الثقة، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فسيق من بين فتبينوا، معناه لو أن الثقة جاءني قبلت. نحن نحدث بأخبار الثقات. طيب، لكن لو ثبت أن الثقة خالف من هو أوثق منه يبقى رددنا قوله هنا، لكن في أخذ القبول إذا كانت ثقة فلا إشكال. فالشيخ نفسه يقول، يعني يقول وماذا لو أنا قبلت خبر الثقة؟ ها الآن أخونا الشيخ رمضان لو يخبرنا عن واحد حزبي عنده في مركزه وقال كيت وكيت كيت وأنا رضت بناء على خبر أخينا الشيخ رمضان، الشيخ رمضان أخبرنا بمجلس حصل مع بينه وبين وحيد عبد السلام بالي، أخبرنا واعتمدنا خبره ها وأشرنا به طيب لو بعد ذلك تبين أن أخانا رمضان خالف في هذا أو وهم أو أنه زاد شيئا على هذا، يبقى خلاص يرد قولي فيما يتعلق بهذه. لكن في قاعدة قبول خبر الثقة في إشكال؟ ما في إشكال، ما في إشكال، قبول خبر الثقة ما في إشكال. ثم بعد ذلك ينظر يوافق ولا خالف. لكن ومع ذلك الشيخ يعتمد ماذا؟ المكتوب أو المسموع أو 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 غير ذلك، الشيخ يعتمدها. فننظر تطبيق منهج الشيخ ربيع في الرد، وده الغرض من الرسالة. ما هو الهدف من رسالة رد الشيخ عصام الحواري؟ طبعا أهداف كثيرة، لكن رأسها ماذا؟ طريقة الشيخ ربيع في الرد على المخالف، وهل هو أذن يعتمد على ما يسمع بدون تحقيق، وهل هو متعجل، وهل هو مفتري، وهل هو على خلاف طريقة العلماء كل ما ينجي واحد يعز الشيخ وإن كنت أختلف معه في طريقة رد المخالف، وكأن بإجماع الشيخ ربيع خالف في الرد على المخالف، وبعدين هذا الشخص يقول وإن كنت أختلف معه، هذه المسألة المتفق عليها بين أهل العلم. وما يدريك إذ تخالف أنك مخالف. نعم، يقول فقد اطلعت، أداء الكلمة فقد ايه؟ اطلعت ولا سمعت؟ اطلعت، هذا اول حاجة، اطلعت على كتاب، وليس اطلعت على نقد كتاب يعني عن طريق غير، ولا سمعت ولا بلغني انه صنف كتابا، وانما لقد اطلعت على كتاب ظاهرة الارجاء. يبقى ابتداء الامر اعتمد ماذا؟ المطلع. اطلعت مش بلغني، واطلعت على الكتاب نفسه وليس الرد على الكتاب. فقد تقول الرجل الراد على الكاتب قد تجاوز، واعتمد الشيخ ربيع قوله وهو مفتري، الرجل هذا مفتري، فعلى ما اعتمد الشيخ ربيع؟ فالجواب لقد اطلعت على الكتاب. جيد، وبعدين ها؟
فرأيته يعيب بعض علماء المسلمين
بالتعليم. فرأيت، رأى هنا تحتمل الرؤية البصرية، رأيته والعلمية. فرأيته أي أبصرت عيناي وعلمت أنه يعيب بعض علماء المسلمين بالتناقض. طيب هننظر بعد ذلك علماء المسلمين، أنه علماء المسلمين الذين هم سيقود، ولا علماء المسلمين هم حسن البنا، ولا علماء المسلمين المبتدعة، ولا علماء المسلمين السنة. إن كان يعيب علماء سنة فالعيب فيه، إن كان يعيب علماء بدعة فالحق معه، ولا يكون الحق مع الشيخ ربيع. هننظر بعد ذلك. ها،
ويصفون.
طيب وهل يعاب الرجل إذا عاب علماء السنة؟ الجواب نعم، لهذا الشيخ بعد الملاحظة فوجدته يعيب بعض علماء المسلمين.
ويصفون بالإرجاء العملي،
يبقى بالتناقض، هذا واحد يصفون علماء السنة بهذا، اثنين الإرجاء العملي. ها،
ويصف المرجئة بالتناقض.
نعم،
ورأيت فيما ظهر لي يصوب سهام النقد إلى علماء السنة ويصفهم بالتقصير في بيان الحق بل بأشد من ذلك.
وهذا مما يعاب الشخص عليه إذا طعن في علماء السنة، هذا من أكبر العيوب. نعم،
فلقد قال بعد تعجبي من حال المرجئة فيحق لنا أن نعجب أيضا لأقوام ينتسبون للعلم ولا يقرون الإرجاء نظريا،
يعني نظريا من جهتنا العمل النظري لا يقرون الإرجاء، لكنهم
ولكنهم يجادلون عن أناس وقفوا أنفسهم على حرب الله ورسوله ومعاداة الدين وأهله وطمس معالم الحق والهدى ومحاربة أحكام الشريعة وموالاة أعداء الله، وجعلوا ذلك شغلهم الشاغل وعملهم الدائب.
تمام، يبقى بيعيب علماء وإن كانوا لا يقرون بالإرجاء نظريا، إلا أنهم ماذا؟ وقفوا في صف المرجئة الذين يحاربون الله ورسوله ويعادون الدين وأهله ويطمسون معالم حق الهدى ويحاربون أحكام الشريعة ويولون أعداء الله، وجعلوا ذلك شغلهم الشغل، ودفع عن هؤلاء. ومعروف أن من يدافع على عن أهل الباطل فهو من أهل الباطل. نعم،
إلى آخر هذا الكلام الذي سيقف عليه.
لا شك أن من يفعل ذلك يكون ضالا، الذي دافع عن أهل دفع عن العلماء الفجار أمثال هؤلاء، يبقى هو من أهل الباطل، فاجر مثلهم. نعم،
إلى آخر هذا الكلام الذي سيقف عليه القارئ قريبا.
يا ترى بقى من هم العلماء؟ الذين حرموا الإرجاء نظريا ثم دفعوا عن المرجئة من جهة عملية. نعم.
ورأيته يشيد بمن يصفهم بشباب الصحوة كثيرا.
طبعا هذا المصطلح شباب الصحوة وكذا مصطلح حركي، مصطلح يستعمله حركيون، لكن العلماء يستعملون مسألة شباب الصحوة أو كذا، إنما العلماء يستعملون شباب المسلمين، شباب الأمة. نعم.
وذلك يدفع
لأن لا زالت الصحوة قائمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ليضروا من خلفهم. ليست الأمة نامت ثم استيقظت على أولئك الشباب. هذا واحد. اثنان: أن المستعمل لهذا المصطلح غالبا يصف الشباب الحزبيين، شباب الجماعات الإسلامية اللي بيسموها إسلامية وهي جاهلية، باعتبار ماذا؟ إن هؤلاء هم الذين أيقظوا روح الإسلام في الأمة. لكن لو كانوا على حق ومالوا حق وأيقظوا مجددين لمن درس معالم الشريعة، فنعم، فنقول هؤلاء الشباب المجددون. طيب وما الإشكال نقول عن شباب الصحة ونقصد التجديد؟ قاعدة، قاعدة: إذا ولد المصطلح من أهل الباطل فاحذر حتى ولو كان معناه حق. إذا وجد وولد المصطلح من أهل الباطل فاحذر حتى ولو كان معناه حقا، حتى لا تتشابه الطريقتان. فهؤلاء يقصدون معنى وأنا أقصد معنى، هؤلاء يقصدون معنى شباب الصحوة فيمدحون التفرق والتشرذم وجماعات هذه، وأنا أقصد مثلا التجديد فلا أشترك معهم في مصطلح، لا أشترك معهم في مصطلح. نعم.
وذلك
حتى ولو كان معناه حقا، لأن كون المصطلح يعمل معنى حقا هذا شيء، وكون المصطلح يكون حقا هذا شيء آخر. مثل مثلا الحاكمي، أنا لا أستعمل توحيد الحاكمي لكن أستعمل ماذا؟ توحيد الحكم إفراد الله عز وجل بالحكم، لكن لا أجعله قسم الرابع، لكن أعبر عنه توحيد الحكم فلا يحكم سوى الله، توحيد كذا إلى آخر ذلك، لكن ما أقول توحيد الحاكمي. طب ما الفرق بين الحكم والحاكمية؟ الحكم هذا هو نص كتاب رب، ونحكم بينه بما أنظر وتعبيرات علماء. الحاكمية ده أدخل به على جهازك الآن، هل تجده عند المتقدمين أو أوائل الأمة؟ أبدا. إنما وجدناه ماذا؟ من الحركيين المودودي قطب كذا كذا إلى غيره. يبقى أنا لا أستعمله ولو كان مرادي من وراء ذلك حق. واضح إخواني بارك الله فيكم؟ نعم.
وذلك يدفع كثيرا منهم إلى الغرور والتطاول على أهل العلم والحق. ورأيت ينال من علماء السنة ويرفع من شأن سيد قطب فيضعه فوق منزلتي بكثير، ولا ينزل عليه الأحكام الشرعية التي ينزلها على أشكاله. فرأيت أن أرفع بعض هذا الضيم عن العلماء وأناقش بعض المآخذ عليه، لأن المآخذ عليه كثيرة تحتاج إلى فراغ ووقت طويل.
فرأيت أن أرفع بعض هذا الضيم عن العلماء وأناقش بعض المآخذ عليه، بعض، لأن المآخذ عليه كثيرة تحتاج إلى فراغ ووقت طويل. ووقعت على كتاب آخر أيضا فرض على الحوالي في تأويلاته في الرد على أهل الكتاب فيما يتعلق بدولة يهود، دولة بني صهيون، له كتاب خاص أيضا في رد على صفر كذا، تأويلات صفر، له كتاب آخر. نعم.
لعله يرجع إلى الصواب، وحتى وهذه غاية كبيرة من غاياتنا.
الله أكبر، الله أكبر. منهج الربيع، ما الغاية من الردود عند ربيع المدخلي؟ اكتب كده، عنصر كده، يبقى ما طريقة الردود؟ فقد اطلعت على كتاب. ما الغاية من الردود؟ لعله يرجع إلى الصواب. وهذه غاية كبيرة من غاياتنا، سفر وغير سفر، هذه الغاية. وأمنية عظيمة من أمانينا، غاية كبيرة من غاياتنا، وأمنية عظيمة من أمانينا، أن يرجع المخطئون عن خطئهم ويثوبوا إلى رشدهم ونسأل الله لهم ذلك، يدعو الله أن يرجع المخطئ، لأن علماء السنة يهدون الحق إلى الحق إلى الخلق، يدعون الخلق إلى الحق، والتزام الخلق للحق أحب إليهم لأنه من الحق. ولو أن رجلا نبه على أخطاء المخطئين ليعلو عليه وليعلو قوله عليه ولا يحب رجوعهم، فهذا قد أصاب ربا وأخطأ قصدا. ويكون مثله مثل من يقاتل في ساحات الوغى المشركين، لا لتكون كلمة الله العليا، ولكن ليقال فلان شجاع، فهذا غاية أن يقال وقد قيل. وقد نبه شيخ الإسلام في رسالة الغيبة على هذا حينما نبه إلى تلك المقاصد، لو أن رجلا قام يدعو إلى الله ويذب عن السنة ولم يكن قصده أن تكون كلمة الله العليا، فهو مثله مثل المجاهد الذي يقاتل المشركين أعداء الدين، لكن لا لتكون كلمة الله العليا، ولكن لتكون كلمته هي العليا. ولا يخفى عليكم حديث أبي هريرة في الصحيح، أول من تصعر به النار يوم القيامة ثلاثة، وذكر منهم ذاك العالم والقارئ للقرآن. فلابد أن يجتمع القصد والطريقة والسبيل، لابد. وهو ما ذكره شيخ الإسلام أيضا الثاني محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتاب التوحيد، لما وضع مسألة من المسائل على قول الله عز وجل قل ذي سبيل أدعو إلى الله على بصيرة، قال فيه التنبيه على الإخلاص، وأن كثيرا من الناس يدعو إلى الحق وهو يدعو إلى نفسه، يدعو الحق ويدعو نفسه، وهذا من أعز وأدق ما يكون من أنواع الرياء. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم، وأن يجعل قصدنا وطريقتنا، أن يجعل ظاهرنا وباطننا في الذب عن السنة لله، متبعين في ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإلى الأمة التي تجنت، إلى الآحاد، إلى خصوم الشيخ ربيع الذين جعلوا الشيخ ربيع قد شطر الأمة الإسلامية، وقد وضع الفتنة، وقد حارب الدعاة، وربما وصفه بعضهم بالحسد والنيل من ذلك. شيخ ربيع يقول وهذه غاية، لعله أن يرجع إلى الصواب، وهذه غاية من غاياتنا وأمنية عظيمة من أمانينا، أن يرجع هؤلاء إلى الصواب وأن يتوب إلى رشده، وهذا منهج السلف. قيل ليوسف بن أصبات أظن أليس هذه غيبة حينما تكلم في فلان وعلان؟ قال اسكت يا أحمق، اسكت يا أحمق، فوالله لنحن أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم، يردون عليهم ويرحمونهم حتى يرجعوا أو يرجع عنهم أتباعهم. فبدل من أن يلقى الله بمليون تابع هيلقى الله بعشرة، فيكون أخف بذلك، لأن الله يقول احملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فالردود نافعة، إما المردود عليه فيرجع، وإما للمتابعين للمردود عليه فيرجعون أو يرجع كثير منهم عن ذلك. نعم،
ونسأل الله لهم ذلك،
ونسأل الله لهم ذلك، هذا ضلع صدق. والله ثم والله ثم والله ثم والله، الإنسان إذا خلى من دعاء لهؤلاء، لا سيما في الذين يرجون من خير، لا سيما في أصحاب الإمكانات لو رجعوا إلى السنة، فينفع الله بما في عظيما لو خلى الإنسان من الدعاء عليهم، فهذا ينصح. إنما أدعو لهذا أو ذاك أن يرجع إلى السنة وأن يرجع الحق، لأن الله عز وجل ينفع بالحق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله أن يرزق الله الإسلام بماذا؟ بماذا يا أخوان؟ بعمر بن الخطاب، تمناه في الإسلام. وخرج العلماء تبويب البخاري في الدعاء عن المشركين وتبويب البخاري الدعاء على المشركين، كيف نجمع بين البابين؟ وأوضح أن الدعاء على المشركين ممن اشتد شرهم، والدعاء للمشركين ممن يرجى خيرهم، اللهم اهزمهم، اللهم مجري السحاب هازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم، اللهم اهدي دوسا وأتيني بهم، اللهم اهدي أم أبي هريرة. دعا ودعا، دعا على دعا لي، ما الفرق؟ من رجي خيره ونفعه للإسلام يدعى له. كذلك أيضا في السنة والبدعة، هناك من المبتدعة من لو صاروا إلى السنة وطرقوا هذا سوف يحصل بهم نفع، نفع عظيم، سوف يحصل بهم نفع عظيم. نعم.
وأرجو الله ألا يكون لنا غاية سوى ذلك.
الله أكبر، الله أكبر. وأرجو الله ألا يكون لنا غاية سوى ذلك، ليس التعالم ولا التعالي ولا الاشتداد ولا الحسد ولا الحقد، والله يعلم السر وأخفى. نكل الشيخ إلى ربه ونحكم له بظاهر أمره وظاهر قوله، فمن أبدى خيرا كما قال عمر شهدنا له بذلك، ومن أبدى سوى ذلك شهدنا عليه بذلك، والله يتولى السرائر. ولهذا يوم القيامة يوم تبلى فيه السرائر، يوم تبلى السرائر. ففي الدنيا مبنى أحكامها على الظاهر، وفي الآخرة مبنى أحكامها على الظاهر والباطن.
وإليه المرجع قريبا
والمآب،
وهو الذي عليه الحساب، وبيده وحده الرحمة والعقاب.
الله أكبر. لا بيد الشيخ ربيع الرحمة والعقاب، بيد الله، لكن بيد الشيخ ربيع ويد العلماء البيان إلى الهدى والرشاد، لا بيان الرحمة والعقاب. فإن أحدا لا ينزل رحمة بأحد، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا، وما يمسك فلا. الرحمة بيد الله عز وجل، والعقاب بيد الله عز وجل، العقاب الأخروي بيد الله. أما الدنيوي فالأمراء والعلماء أن يفتوا بذلك من باب التعزيرات وباب الحقوبات على وفق شريعة رب الأرباب. فقد قتل خالد بن عبد الله القسري الجعد بن درهم عقبه بأن ذبحه في المصلى، وبدأ بذبحه ثم تبع الناس في ضحاياهم، فقال يا أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد ابن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. نعم.
وليعلم القارئ الكريم أنني أرسلت هذه المناقشة إلى الشيخ صفر إكراما له وسترا عليه، لعله يراجع ويصلح ما هوى منه ويسد ما فيه من خلل، حتى يكون كتابا نافعا لطلاب العلم بعيدا عما يضرهم، ولكنه مع الأسف لم يتجاوب معنا رغم انتظار طويل، وكان الأجدر به أن يفرح بهذه النصيحة ويعتبرها هدية ثمينة آخذا بتلك الحكمة، رحم الله من أهدى إلي عيوبي.
فألجئت
إلى نشر هذا الرد بيانا للحق ونصرا للمظلومين ووضعا للأمور في نصابها.
الله أكبر، الله أكبر. هذا شيء زائد من الشيخ، أنه كتب إلى صفر الحوالي بملاحظات عسى أن يرجع ولم يرجع، وطال الأمد والانتظار، وكان الأجدر أن يفرح بهذا ولكنه لم يرجع. هذا باختصار ثمرة الرسالة اليوم، ثمرة لماذا ندرس رسالة اليوم. لازلنا في زمان الدفاع عن الشيخ ربيع الخاص، يعني بعد وفاته، وإلى الحمد لله نحن ندافع عن هذا منهج منهج السلف منذ زمن بعيد. طيب، لكن الهدف من هذه الرسالة بيان مناهجية الشيخ في الرد، يبقى اطلاع، يبقى إرادة رجوع إلى الحق، إعذار إليه، وهكذا. والسؤال العلمي الذي ينبغي أن نستفيد منه حتى لا يختلط كلام الشيخ بقواعد العلماء في الجرح والتعديل، فنظن أن من رد قبل النصيحة والكتابة للشخص أنه يكون مقصرا. فهل من رد قبل النصيحة للشخص يكون مقصرا أم لا؟ وهل يلزمنا ما فعله الشيخ ربيع مع صفر الحوالي في هذه المسألة أم لا؟ هنا لابد أن ننتقل من فقه الشيخ إلى فقه السلف. والجواب عن ذلك أن ما يقع فيه المردود عليه لا يخرج عن قسمين. القسم الأول ما كان خطأه فيه خاصا وسرا، فهنا يلزم أن يكون الرد خاصا وسرا، لأن النصيحة متعلقة بالشخص فيما أخطأ فيه. اثنان، أن يكون الخطأ عاما، فحينئذ يرجع لتقدير العالم إن شاء خاطبه أولا ليكون التصويب منه، وإن شاء نشر هذا علنا دون الرجوع إليه إذا علم أن المصلحة مرتبطة برده، فهو الحاذق وهو المؤصل وهو المبين، وقد لا يضمن رجوع الشخص أو قد يموت قبل رجوع الشخص فيأخذ باليقين ويدع المظنونة. هذا يرجع في تقدير العالم. لماذا الرد العام هنا قابل الخطأ العام فلم يعد الحق هنا قاصرا على المردود عليه، بل تعدى للأمة، فصار للأمة حق هنا فوق حق الشخص انضاف إليه، فيلزم أن يكون الرد عاما لأن الحق انتقل من خاص إلى عام. واضح يا إخواني؟ بارك الله فيكم. هذا تنبيه حتى لا تلزمني أنا ولا تلزم كل صاحب سنة رد، لماذا لم ينصح أولا مثل ما فعل الشيخ ربيع؟ الشيخ ربيع قدر هذا ورأى هذا، وهذا وجه جائز إن قدره العالم. أنا الآن أخطأت وأنت من تلامذتي أخطأت اليوم، فرأيت أنت أن تبين للخطأ بعد نزولي إلى الصلاة أو كذا حتى أصححه، بدلا من أن تقوم بمقطع في الرد عليه فأرجع أنا. إن رأيت هذا لك، وإن كنت بعيدا عني فأنزلت ردا هذا لك، ولا ينبغي أن أغضب لأنه تصحيح العلم فأفرح بذلك. هذا التلميذ الذي جاء إلى أحد العلماء من السلف أول مرة يحضر له، فلما حضر له وجد العالم يقول لقد طلق النبي وآلى وظاهر، وقع من النبي الطلاق والإلاء والظهار، فلم يرد الطالب حتى انتهى الدرس، فخلى بالشيخ وقال له أما أن النبي طلق فنعم، وأما أن النبي آلى فنعم، وأما أن النبي ظاهر فلا، وكأن الشيخ أول مرة يسمع هذا. فلما كان الدرس والشيخ يدرس أقبل الطالب، فلما دخل الطالب قال الشيخ مرحبا بمعلمي. أما ابن باز يقول كده مرحبا بمعلمي؟ كل الناس التفتت، الطلبة التفتوا، من معلم الشيخ؟ من معلم؟ إذا بالطالب اللي حضر بالأمس. قال تعالى، والطالب يحكي حاله يتصبب عرقا ولا يدري هو يمشي على الأرض ولا يمشي ماذا، موقف. قال لقد قلت بالأمس كذا وكذا وصوب لي فهذا الطالب كذا وكذا، فأنا راجع، أنا راجع عليه. إذن إن كان الخطأ خاصا وجب أن تكون النصيحة خاصة، وإن كان الخطأ عاما إن لأن الحق في الخاص لشخص، أما إذا انتقل الخطأ إلى العام فلا يلزم ذلك، ومن رد عاما وقدر هذا فقد أصاب، ومن رأى أن ينصح أولا في كذا فقد أصاب، بشرط أنه إذا لم يرجع عن صوابه فورا وإلا رد الرد العام. إذن لا يلزم النصيحة الخاصة في الخطأ العام، لكن يرجع في هذا إلى اجتهاد العالم إن شاء الله. وعليه لو أن علما رد مباشرة نقول قد أحسنت، ولو أن علما قدر شيئا فنصح خاصا حتى يرد هذا فنقول هذا تقديره وقد أحسنت في هذا، حتى ولو ما وقعت المصلحة بهذا وكانت المصلحة أن تقتضي الرد مباشرة نقول لكن هذا من باب اجتهاده، إما أن يكون قد أصاب وإما أن يكون قد أخطأ. إذا لا نجعل هنا طريقة الشيخ واجبة واجبة، فينبغي أن أكتب وأن أرسل بالرد أولا لمن أخطأ الخطأ العام، لا هذا ما يلزم، ولا زال المسلمون يرد بعضهم على بعض في الخطر عندنا الرجوع. أول حديث عندك في صحيح من مسلم هو لما جاء التابعيان الجليلان فاكتنف ابن عمر وأخبرا أن قوما قبلنا يتقفرون العلم يزعمون أن الأمر أنف أن الله ما يعلم أفعال العباد حتى تقع يعني. فقال ابن عمر ماذا؟ ها؟ أبلغهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. واشتد عليه ما رجع. أحمد لما علق على خطأ الكرابيسي كما في شرح إلى الترمذي لما وصله قولة الكرابيسي إن كنت تقول أن الحسن صالح قد خرج فإن كان يرى الخروج فإن عبد الله بن الزبير قد خرج، هل رجع الكرابيسي؟ سفيان الثور مع الحسن بن صالح، هل رجع الحسن بن صالح؟ وقائع لا تعد ولا تحصى. أحببت أن ننبه على هذا. ومسألة أخرى وقعت من الشيخ ربيع يقول لازلت ناصح فلان حتى وصل 10 سنوات وأنا أناصح عبد الرحمن عبد الخالق، 10 سنوات وأنا أناصح عبد الرحمن عبد الخالق، ثم بعد ذلك تكلم فيه. يقول الشيخ فلاح وقد كان حاضر المجلس، يقول هذا كان حاضر المجلس، وكل سنة الشيخ ربيع كان ينصح مين؟ عبد الرحمن خالق يرجع، يعد ولا يرجع. يقول فكنت أجلس أنا وإخوة من الكويت وكذا مع الشيخ ربيع وكان عبد الرحمن عبد الخالق موجود، وقال نصحتك يا شيخ عبد الرحمن من 10 سنوات وأنا نصحك شوف، ثم وضع له مدة عدة أشهر إلا أن يرجع رد عليه، ثم رد عليه بعد ذلك لم يرجع. والسؤال وإحنا أجدنا عن هذا قبل ذلك، هل يلزم نصيحة عبد الرحمن عبد الخالق سرا؟ سبق الجواب عليه. طب هل يلزم الانتظار على من لم ينتصح 10 سنوات؟ الجواب لا، ليست هناك مدة أقول هذا 10 ولا 7 ولا 6 ولا 5 ولا 3 ولا كذا، هذا كله يرجع فيه إلى ماذا؟ إلى مصلحة الشرعي، إلى مصلحة شرعي. وبالتالي الشيخ ما صبر على كل واحد 10 سنوات، لازم 10 سنوات هجري ولا نصراني؟ ما هو لازم هذا. فكون الشيخ وقع منه هذا مرة لا يعني أن هذا يكون ضابطا. فأنا أرجو أن ننتبه لهذه المسألة حتى نفهم كلام الشيخ ربيع في ضوء قواعد السلف، ولا نجعل اختيار الشيخ ربيع هو قاعدة السلف. تبهتم إخواني؟ نفهم كلام الشيخ ربيع في ضوء قواعد السلف، ولا نجعل تطبيق الشيخ ربيع مع بعض المعينين قاعدة السلف. ومن فرق بين اختيار شيخه وقاعدة السلف فيعرض اختيار شيخ على قياسها وفق، ومن جعل اختيار شيخه قاعدة السلف لم يوفق. كثير من الإخوة الذين قد يتلقون السنة عن شيخه، وخصوصا هذا في من يكون له الشيخ الواحد غالبا، يجعل طريقة شيخ قاعدة السلف ولا يفرق بين كلام شيخ الذي هو قاعدة السلف وكلام شيخ الذي هو جائز ومختار وغير ذلك، وينزل منازل قد تلزم وقد لا تلزم. واضح إخواني؟ يبقى إذن هذا باختصار طريقة الشيخ ربيع في الردود، وليس كما يقول أبو الحسن أنا بدأت فلان بدأ سبحان الله. طب ليه شيخ إحنا لعلي أنا بينه وبينه كذا، قل لي إيه ما الذي عنده حتى أنصحه؟ لا بدأ. يا سلام يا سلام، فين هذا الكلام هذا في ردود الشيخ ربيع وأنت تنقل نقلا خاصا ولست عندنا من الثقات حتى نعتمد قولك في هذا؟ وندع عشرات الردود للشيخ ربيع ليس فيها شيء من هذا، وإنما هذه طريقة الشيخ ربيع. اطلعت واحد لا سمعت على كتاب، وليس الرد على كتاب، فرأيته أبصرته وعلمته، ورأيته ينال من كذا وعماد السنة ويرفع من شأن في قد الملاحظة موثقة لعله يرجع إلى الصواب مراد من الردود، وليعلم القارئ أننا أرسلت هذه المناقشة تمام الإعذار. إذن ما عمد إلى مثلا ذكر حاله علنا قبل أن نرسله، ولو فعل ذلك لكان مصيبا ولا إشكال في ذلك، لكن الشيخ اختار ما كأنه يرد به على خصومه الذين يزعمون الشيخ مفتر وليس كذلك. فإن قال قائل لكن سفر لا يلزمه الرد لأنه رأى أن رد الشيخ ربيع في غير محله، قلنا يلزمه النصيحة. إن كان قد أخطأ الشيخ فليرد عليه، وإن كان قد أصاب الشيخ فليرجع عنه، أي عما أخطأ فيه. واضح إخواني؟ طيب نعم.
والله أسأله أن يوفقنا.
ماذا؟ طيب جميل، شيخ بن يسأل هل يلزم مراسلة المخالف؟ ها؟
سؤال الشيخ الألباني رحمه الله، اشترط بعضهم في حالة الردود لابد قبل أن يطبع الرد إيصال نسخة إلى المردود عليه حتى ينظر فيها.
يعني البعض بشرط أن لابد أن ترسل نسخة أولا قبل أن تطبع، ها؟
ويقول أن هذا من منهج السلف،
ويقول بأن هذا من منهج السلف. سؤال مباشر، ننظر جواب الشيخ.
قال الشيخ رحمه الله، هذا ليس شرطا، لكن إن تيسر وكان يرجى من هذا الأسلوب التقارب بدون تشهير القضية بين الناس فهذا لا شك أنه أمر جيد.
تمام، شوف، أما أن هذا ها؟
هذا أكمل. ليس شرطا، لكن إن تيسر وكان يرجى من،
أما إن كان خلاص إحنا وقفنا بعد اللي أكمل. أما إذا كان، أما أن يكون،
وكان يرجى من هذا الأسلوب التقارب بدون تشهير القضية بين الناس فهذا لا شك أنه أمر جيد. أما أولا أن نجعله شرطا،
أما هو هذا عزيزنا، أما أولا ها؟
أن نجعله شرطا،
أن نجعله شرطا،
وثانيا أن نجعله شرطا عاما،
وثانيا أن نجعله شرطا عاما. شوف أو انتبهتم، قلنا بيرجع إلى نظر الشيخ هنا في الحالة الخاصة، أما تجعله عاما ده قاعدة سلفية ها؟
أما أن نجعله شرطا عاما فهذا ليس من الحكمة في شيء إطلاقا، والناس كما تعلمون جميعا معادن كمعادن الذهب والفضة، فمن عرفت منه أنه معانا على الخط وعلى المنجم وأنه يتقبل النصيحة فكتبت إليه دون أن تشهر بخطأه على الأقل في وجهة نظرك أنت في هذا جيد، لكن هذا ليس شرطا، وحتى لو كان شرطا ليس أمرا مستطاعا، ومن أين تحصل على عنواني وعلى مراسلته؟ ثم هل يأتيك بالجواب منه أو لا يأتيك؟ هذه أمور ظنية، هذا الشرط تحقيقه صعب جدا.
ظنية، طب واليقين لزوم الرد على المخالف لأن خطأ انتشر، ها؟
هذا الشرط تحقيقه صعب.
لكن أنا بقرأ في سلسلة الحديث الضعيفة والصحيحة وأنا في الأردن بالليل وجدت خطأ للشيخ بصلي معاه الفجر، يا شيخنا نعم أنا وجدت كذا كذا، ألا ده هذا خطأ؟ طب يا شيخ لو يعني تنبني، حاضر نبعلي في درس الفجر، احنا ماشي. انما مات الشيخ او انا في مصر والشيخ في الاردن وما يمكن الاتصال، او يمكن الاتصال ولكن رأيت انني قد يصل قبل ان اموت او كذا، لان السلف كان بيحسبوا بالنفس، بيان الحق كان عند سلف بالنفس. يدخل سفيان الثوري على شيخه، حدثني بحديث ابي العشراء، راح اليه فحدثه ثم قال له من انت؟ قال قال أنا سفيان الثوري. قال ما منعك أن تسلم علي؟ السلام يعني اللي هو إيه بقى، أنا مين وكذا، السلام يعني مش السلام عليكم، وإلا سفيان يقول السلام عليكم. قال ما منعك أن تسلم علي يعني أعرفك وتعرفني؟ قال خشيت أن تموت أو أموت. صح كده ولا لا؟ أنا بعرف اللغة العربية، أنا بعرف إيه، ها؟ أن تموت أو أموت، صح صح يا ولد ولا لا؟ صح. طيب يبقى انا الحمد لله بعرف الجمله الاسميه والفعليه. خشيت ان تموت او اموت قبل ان اسمع هذا منك. يبقى السلف كان يعدون بماذا؟ بالنفس. سفيان يسحب لوحه ويكتب قبل ان يموت في هذه اللحظات، قالوا حتى هذا الوقت تكتب؟ قال نعم، فان مت فقد كتبت خيرا أو سمعت خير، وإن عشت فقد كتبت خير. أنا على كده الأمرين على خير، والله مت الحمد لله تركت خيرا، أو عشت فإني قد كتبت خيرا أنقله للناس. هكذا كان السلف. نعم،
هذا الشرط تحقيقه صعب جدا، ولذلك المسألة لا تأخذ شرطا.
ووقائع السلف كما قدمنا، وقائع السلف كما قدمنا، هذا ابن عمر ما رجع، هذا أحمد ما رجع، هذا سفيان ما رجع، وهكذا. هذا معروف كثير جدا عند السلف هذا الأمر، طالما الخطأ انتشر فإنه صار يتصل بالعلة، صار يتصل بحقوق المسلمين ولم يعد الحق خاصا. أما إذا كان الحق خاصا كان القيام بالواجب خاصا. نعم، والله أسأل أن يوفقنا جميعا،
أسأل أن يوفقنا جميعا لتقبل الحق ونصرته ولرد الباطل كائنا من كان مصدره، إن ربنا لسميع الدعاء.
هذا إذن باختصار طريقة الشيخ ربيع في الردود، من كلام الشيخ ربيع لا من التحامل على كلام الشيخ ربيع، هذا هو. يبقى هل ترك شيء يا اخوان؟ القصد والصفة. أما قصده أن يرجع عن خطأ وأن يتوب إلى كذا وقد دعا الله له بذلك، هذا القصد. أما الصفة فقد قام بالاطلاع والبيان وملاحظة ما وجد في الكتاب ورد عليه وكذا وكذا، وقد راسله أولا قبل هذا ولم يتي أراد، يبقى قام بالصفة المطلوبة المثالية المثالية. ومع ذلك يقولون بأن الشيخ ربيع أذن، وأن الشيخ ربيع جنى على كثير من السلفيين، وأن الشيخ ربيع حارب السلفيين في الخارج، حارب السلفيين وسلط على السلفيين حربه، كما يقول مشهور حسن، وليس قوله بالحسن ولا قوله بالمشهور عند أهل العلم أصحاب القول الحسن، وإنما هذا قول مشهور وليس القول المشهور، هذا قول مشهور وليس القول المشهور عند العلماء، إنما هذا قول مشهور وافتراء مشهور وتجني مشهور. وقد رد عليه الكثير، يستطيع أن يرد؟ ما يستطيع أن يرد. الكاتم للحق الناقل عن الشيخ الألباني أن الشيخ ربيع متعجل، والكاتم أن الشيخ ربيع من علماء الجرح والتعديل، وهو حامل الجرح والتعديل، وهو نفسه قد قرر ذلك قبل ذلك ورد على من اتهم الشيخ ربيع بهذا. سبحان الله، يعني على الأقل قل أنا كنت أقول كذا وكذا وتبين لي كذا وكذا. وماذا لو قال أنت رجل مفترض شيخه، بيقولون العلامة مشهور دايما يضعون كذا العلامة، لأنه هو الآن الوريث دلوقتي للشيخ الألباني في الشام كما يزعم طلابه العلامة. العلامة إذا قال الشيخ ربيع العلامة، إذا قال الشيخ الألباني العلامة في الشيخ ربيع متعج، ماذا يجب عليك علامة؟ أنت أخذت قول الشيخ الألباني، إن صح إن كان هذا حجة ولم تناقش تلك الحجة واستدلت عليها بما لا يصح أن يستدل به عليه، سواء في موضوع النووي أو في تجريحي لغير ذلك من الدعاة، فأنت مردود عليك بهذا. لأنه لو صح أنك حكمت عليه بتعجل لأن أخطأ في نسبة مذهب لنووي، يبقى أنت متعجل أس 10,000، لأن كم هي أخطاءك. نعم، ها نفس الشيخ ايه؟ لا، مسألة النفس وما النفس دي مسألة رجع إلى المصلحة، كما قلنا في واحد تشتد عليه وتبين كذا، وفي واحد قد تتعامل معه بمقام معين أو بطريقة معينة لتفتح قلب، فهذه مسائل أيضا نسبية. فأقول مثلا الرد على الضال لفلان، أو أقول الرد على الشيخ فلان، أو أقول رد على فلان، حسب. فهذه مسائل نسبية، الخط فيها القاعدة العامة هي حيثما كانت المصلحة، في فرق بين خطأ وخطأ وبين مردود عليه ومردود عليه وهكذا. نعم،
هذا وإن شيخ
نعم أي نعم.
سؤال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: أسمع كثيرا الصحوة الإسلامية، فما المراد بهذا المصطلح؟ فأجاب:
المراد بمصطلح صحوة من هذا؟
فوزان،
شيخ الفوزان. نعم.
فأجاب: والله ما نعرف الصحوة، هذه كلمة جديدة، يعني الآن المسلمون يصحون، المسلمون من قبل نائمون توهم يصحون، هذا الصلاح جديد.
المسلمون قبل لا ينامون، قولهم يصحون، ها؟ هذا مصطلح جديد،
هذا الصلاح جديد لا نعترف به. صالح الشيخ صالح الحدان سئل عن المصطلح فقال: مصطلح الصحوة الإسلامية مصطلح غير صحيح، والصحوة الصحيحة أن يتمسك الناس بالسنة قولا وعملا.
مع ما بينا من العلة في المصطلح، ماذا يراد بكلمة الصحوة، وهل يصح أن نستعملها أو نستعمل التجديد مكانها مجددون، وما العلة حتى ولو كان المصطلح يحمل معنى صحيحا، ماذا أن نرده؟ العلة عندنا إيه حتى لو حمل معنى صحيحا؟ ماذا؟ أن هذا المصطلح أحدثه من؟ الحركيون. نعم، فلن يشبهون في ذلك. نعم.
هذا وإن الشيخ سفر لا يلهج كثيرا بمنهج أهل السنة والجماعة، ويذكر مزاياه ويذم أهل البدع ومنهم المرجئة، ويذم التناقض، وهذا أمر جيد لولا ما وقع فيه.
ما رده الشيخ؟ ما رد كونوا ينتسب أهل السنة وكونوا كذا وكونوا، هذا أمر جيد
لولا ما وقع فيه من تناقض ومن إخلال بالمنهج السلفي.
نعم. إذ العبرة ماذا؟ العبرة بهذا، تتكلم عن منهج السلف وتتحاكم إلى منهج السلف، أما تتكلم عن النسبة إلى منهج السلف ثم تخرج عن منهج السلف فالعبرة بخروجك لا بادعائك. نعم.
فلنعرض بعض كلامه وما عليه من مآخذ، ولم نيأس من رجوع إلى الحق، وندعو له بالتوفيق.
الشيخ ربيع ده رسالة في الزهد، ديت رسالة في الأدب. هذا الشيخ ربيع: فلنعرض بعض كلامه وما عليه من مآخذ، ولم نيأس من رجوع إلى الحق، وندعو له بالتوفيق. شوف هذا الشيخ ربيع. طبعا سلمان هذا، أقصد صفر هذا، مر بأطوار وبحسب الأخطاء، في خطأ علمي في كتاب ظاهرة الإجابة، وفي خطأ علمي في كتاب الشيخ، يمكن كمان نفسه أهدأ من هذا، كمان من هذا الكتاب، في كتاب آخر هو الرد على تأويلاته، تأويلات صفر في الرد على أهل الكتاب وكذا، أهدأ من هذا. ثم حصل ما حصل من تجاوزات صفر في مسألة بقى الحكم والمملكة ووضع المملكة وخروج عن مذهب العلماوي والأخير، دي مسألة أخرى اقتضت ماذا؟ الشد على صفر. لهذا احنا بنحمل كتب الشيخ ربيع في الرد على الواحد المعين بحسب مراحلها، حسب مراحل الكتاب هذا كان موقع المردود عليه، كتاب آخر ما موقع المردود عليه، زي الشيخ ابن باز في وقت سيد قطبي عنده ايه، فاقتضى الاسلوب المناسب. ثم بعد ذلك سيد قطب صار موقعه ايه، فاقتضى الرد المناسب. فلا يعد هذا من التناقض، بل يعد هذا من موافقة حال الشخص، فيؤخذ من تؤخذ ردود على حسب حال الشخص. في واحد الشيخ فلان هداه الله، أنا نرجو كذا كذا كذا، في واحد هتقول فلان، في واحد هتقول هذا المبتدع الضال اللي كذا، على حسب. نعم.
سائل يسأل،
ولا هتقول إلى الجهم بن صفوان وفقه الله عز وجل، نسأل أن يوفقه ونسدده ونسأل الله عز وجل ما أدري، فقال رحمه الله الجهم بن صفوان كذا وكذا، هتقول كذا؟ نعم.
سائل يسأل عن ضبط الكلمة، لماذا لا يكون الضبط خشيت أن تموت أو أموت؟
إيه؟
أموت، أن تموت أو أموت، قول ما تبقاش كذا ليه يعني؟
صحيح، هذه ما في مشكلة. لو أموت معطوف على أن، العطف على أن، أو أموت تاء الفاعل، هنتقل من هذا إلى هذا، ما في إشكال، ده صحيح. نعم. إيه؟ إيه؟ أموت، أموت أنا، تموت أنت، فهنا تخضع لهذا. إيه؟ لا، الضم هنا والنصب وكذا على حسب،
أو نصب أو تنصب،
تقول أموت، أموت كذا، أموت كذا، ها؟ أو تموت أنت، أو تموت هي. نعم. أيوة ولو، أنا أقصد الرفع، الإخبار هنا، الإخبار أنت تخبر عن نفسك الآن أموت. طيب إذا أخبرت مو بالتاء يعني الفعل هي الفعل هي زائدة على الفعل، لا، وإنما نقصد حركة الإعراب، حركة الإعراب تقول أموت فأموت أنا وكذا حينما تخبر عن نفسك ولم تسبق بناصب أو جازم.
أن نعم أن تموت مش ناصب،
هذا لو عطفها ما في إشكال، أنا أقول لك هذا صحيح، صحيح أنا عزفنا على الأولى فصحيح. نعم
يعني هو السائل كأنه يخطئك يعني في قول أموت
الإيه؟
السائل يخطئك في أموت.
أنا أقول وجه جائز، هذا جائز وهذا جائز، أن تموت أو أموت هذا جائز في هذا، أو أن تموت وأنا أخاطبه أن تموت أنت أو أموت أنا فلا إشكال، هذا صحيح ولها وجه في العطف، هذا صحيح، هذا صحيح وهذا صحيح. نعم.
وقد بين الشيخ صفر الحوالي في كتابه نعم. ظاهرة الإرجاء
العلة واضحة، يحاكمه إلى ما التزمه، محاكمة إلى ما التزمه مش موازنات. الشيخ ربيع لما يقول لا يلهج كثيرا بمنهج السنة واذكر مزاياه ويزوم البدع وإلى آخره، مش من باب وزنات إنما من باب الإلزامات، فهو بيقول أنت كثيرا ما تلهج بكذا وكثيرا ما تقول كذا وكذا، طيب تمام، ثم أحاكمك إلى ما تلهج به، إذا بك تخالف هذا كيف تلهج بهذا وتخالف هذا، يبقى هذا من باب الإلزامات وليس من باب الموازنات. نعم.
وقد بين الشيخ صفر الحوالي في كتاب ظاهرة الإرجاء أن الإسلام هو دين الفطرة القويمة أنزله الله متسقا مع حقيقة الإنسان مستوعبا كل نشاطه وحركته.
يبقى هنا هيذكر المخالفات، يقول الأولى أن الإسلام هو دين الفطرة القويمة. نعم.
أنزله الله متسقا مع حقيقة الإنسان مستوعبا كل نشاطه وحركته هما وحرثا وفكرا وعملا، ومن ثم جاء منهجا
ومن ثم جاء منهجا
متكاملا لإصلاح النشاط الإنساني كله، إصلاح الخواطر والأفكار والاعتقادات الحقة والإرادات الصحيحة والنية الخالصة، وإصلاح الأعمال بأنواع الطاعات والبر والمعروف.
نعم.
وتكفل بيان ضد ذلك من
اثنان وتكفل بيان ضد ذلك
اثنان وتكفل ببيان ضد ذلك من الاعتقادات الباطلة والإرادات الفاسدة والأعمال السيئة والتحذير منه.
ثلاثة.
وكما أن الإنسان لا يمكن أن يكون هماما ولا يكون حارسا، فإن الإيمان لا يمكن أن يكون اعتقادا ولا يكون عملا. رابعا. ومن هنا نستطيع أن نتبين أي المذهبين في الإيمان هو الحق، مذهب أهل السنة والجماعة أم مذهب المرجئة. خامسا. ومعيار الحكم في هذا
ومن هنا نستطيع أن نتبين أي المذهبين في الإيمان هو الحق، مذهب أهل السنة والجماعة أم مذهب المرجئة. نعم.
خامسا. ومعيار الحكم في هذا يبدأ من أصل الخلاف، واختلاف مصدري التلقي والاستمداد عند الفريقين فمن يستقي من مصدر الوحي المعصوم فضروري أن يكون مذهبه هو الحق المتفق مع حقيقة الإنسان تبعا لما تقرر من اتفاق دين الله ووحيه مع خلقه وفطرته.
نعم.
ومن يستقي
بشرط أن يثبت أن هذا دين الله، فدين الله يتسق مع الفطرة، ولا يصادم فطرة مستقيمة ولا عقلا صريح، فثلاثة تجتمع: واحد النقل الصحيح، اثنان العقل الصريح، ثلاثة الفطرة المستقيمة، ولا تجد تعارضا بين الثلاثة أبدا أبدا، نقل صحيح وعقل صريح وفطرة مستقيمة. لكن قبل أن أحاكم إلى الفطرة المستقيمة لابد أن أثبت الشرع الصحيح، لأنه لا تعارض بين النقل الصحيح بالفهم المستقيم والعقل الصريح والفطرة المستقيمة، لكن قد يقع التعارض لأن الشرع الذي أثبت غير صحيح، أو لأن العقل غير صريح، أو أن الفطرة تحدث عنها ليس فطرة مستقيمة. لكن إذا استقام الثلاثة وثبت النسبة فلا تعارض. نعم. ومن يستقي
من مصدر آخر, من مصدر آخر أيا كان فلا بد أن يقع في التناقض وأن يصادم حقيقة الإنسان تبعا لمخالفة صريح القرآن.
ثم قال سادسا,
ثم قال حقا لقد جاهدت كثيرا لكي أعثر على وجهة نظر القوم في هذه القضية الكبرى بلسان مقالهم لا بلسان حالهم, وتساءلت أيستطيع هؤلاء أن يلتزموا القول بأن المؤمن على زعمهم مصاب بانفصام الشخصية فهو يعتقد غير ما يعمل ويعمل غير ما يعتقد. ثم علق على هذه الفقرة بقوله والواقع أنه حتى انفصام الشخصية لا ينطبق على ما يعتقده المرجئة لأن السلوك المتناقض فيه نتيجة شخصيتين قائمتين فعلا في شخص واحد بالتعاقب. سابعا ثم قال كيف يجيبون على كثير من الأسئلة البديهية التي يفجؤهم بها مناظرهم قبل الدخول في تفصيلات النقاش العلمي والخوض الجدلي مثل كيف يمتلئ القلب بالحب وتعمل الجوارح أعمالا كلها عداء وانتقام, وكيف يمتلئ القلب بالرحمة وتعمل الجوارح أعمالا كلها تكذيب وإعراض, وكيف يمتلئ القلب بالتقوى وتعمل الجوارح أعمالا كلها فجور وآثام. ثم علق على هذه التساؤلات بقوله إذا كان مذهب المرجئة أو لازم قول بعضهم وإن لم يلتزم به وهو عجيب فيحق لنا أن نعجب أيضا لأقوام ينتسبون إلى العلم ولا يقرون بالإرجاء نظريا ولكنهم يجادلون عن أناس وقفوا أنفسهم على حرب الله ورسوله ومعاداة الدين وأهله وطمس معالم الحق والهدى ومحاربة أحكام الشريعة وموالاة أعداء الله وجعلوا ذلك شغلهم الشاغل وعملهم الدائب وهمهم الأكبر ولا يشد عنه إلا أعمال من التلبيس يذرون بها الرماد في العيون, وقد كان أهل الجاهلية الأولى يتنسكون بمثلها وأكثر منها, وقد قال الله تعالى إن أنزلنا إليك الكتاب الحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما.
طيب نقرأ برضو تعليق الشيخ على الأناس, يقول هؤلاء الناس أيضا معلومون ومعلوم أيضا أن عندهم معاصي لا يقرها من ترى أنهم يجدون عنهم ويحرمونها شدة تحريم من منطلق علمي ديني لا من منطلق سياسي يستغل الأحداث. ثم إن هؤلاء الناس الذين تعنين بدرجة الأولى لم يصلوا هذه الدرجة إذا كنت تزن الناس وأعملهم بكتاب الله وسنة رسوله, ذلك بأنهم يعتزون بالإسلام وعظمون عقائده وشعائره, والرسول يقول أطيعوهم ما أقاموا فيكم الصلاة ويأمرون بالصبر عليهم وهو يخبر بأنهم يهتدون بهديه. والعجب منك حق العجب يا صفر ومن شباب الصحوة كيف تقدسون وتعظمون من يقول بحلي ووحدة الوجود ويطعن في بعض الأنبياء وفي أصحاب محمد إلى بدع كبرى أخرى أشد بكثير من انحراف الحكام الذين تكفرونه, لأن هؤلاء انحرفوا في الجانب السياسي من الإسلام والذين تعظمونهم منحرفون في أصول الدين وأساسياته. ونحن نبرأ الله من انحراف الطائفتين, شيخ ما يؤيد هذا, ونزل انحراف كل منهما بميزان الشرع, ولا نفرط ولا نفرط ولا تضطرب عندنا الموازين والمكاييد ولا نتردد في تكفير من ظهر منه كفر البواح. لا حول ولا قوة إلا بالله. سفر كان سفرا يريد ماذا؟ ولكنهم يجادلون عن أناس وقفوا وفسهم عن الحرب لا يرسل لهم الحكام. فالشيخ بيقول ونحن نبرأ الله من حراف الطائفتين ونزل حراف كل منهم من ميزان الشرع, إلى أن قال ثم العجب وأشد العجب من مواقف شباب الصحوة من حكام منحرفين في عقائدهم وعملهم وسياساتهم فيبلغ بهم الاستهتار أن يعقدوا مؤتمرات لوحدة الأديان ويشيدون بالكنائس ويشيدون الكنائس وليطبقون الشريعة في الجانب السياسي, ومن مواقفهم ممن يعقد اتفاقيات عسكرية وسياسية مع اليهود وممن يتعاون مع الشيوعيين والروافض الباطنية في حرب شعب المسلم. فما هي مواقف الصحوة من هؤلاء وامثالهم من هذا النوع من الحكام؟ لا نعرف عنهم إلا موالاتهم والذب عنهم. وارجع إلى مجلة البيان والمجتمع وغيرهما من وسائل تبين مواقف شباب الصحوة وقادته. نريد مسافر أن يبين حكم الله في هؤلاء ويجري مقارنات عديلة بين عقائد وأعمال ومواقف من يطعن فيهم ويرمين بالإرجاء وبين عقائد وأعمال ومواقف الصحوة التي اعتز بها وبأهلها, ويجري مقارنات بين الحكام الذين يكفروهم سفر وتكفرهم الصحوة ولا يكفرهم السلفيون وبين الحكام الذين تتولاهم الصحوة وحلوا ما شرحناه آنفا, ثم يبين أي الفريقين أولى بالإرجاء وما هو شر من الإرجاء مع التعهد بالتزام الحق والعدل وتجنب الضجيج والصراخ بالباطل والرمي بالبهت. ثم يقول متمما كلامه: قد يصاب القارئ بالدهشة إذا قلت إن ما عاب به الشيخ صفر حوالي هذه الفرقة من تناقض غيره قد وقع هو أيضا فيه، وكذا من يوليه من أتباع سيد قطب واقعون في تناقضات عجيبة وأمور غريبة. نكمل بعد الظهر إن شاء الله.